بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في فضل صلاة الجماعة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. حدث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الباب في فضل صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة لا ينافي كونها واجبة، فهي واجبة وفيها فضيلة، فمن أدى الواجب أثابه الله، ومن ترك الواجب فتعرض للعقاب. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي بن كعب، ومن رواية عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب، والحديث أخرجه النسائي مطولا، وأخرجه ابن ماجه نحو مختصرا، وقال البيهقي: أقام إسناده شعبة والثوري وإسرائيل في آخرين. قال إن عبد الله بن أبي بصير سمع من أبي مع أبيه، وسمعه أبو إسحاق منه ومن أبيه، قاله شعبة وعلي بن المديني، فزال ما يخشى من عدم سماع ابن أبي بصير. وهذا الحديث فيه فضل صلاة الجماعة وفضل هاتين الصلاتين العشاء والصبح، وأن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين، لأن المنافقين ليس عندهم إيمان، وهاتان الصلاتان تقعان في وقت الظلمة فلا يكون فيهما رياء، فلهذا كانت هاتان الصلاتان ثقيلتين على المنافقين لعدم إيمانهم بالله ورسوله. فالمسلم يحافظ عليه بعد إيمان بالله ورسوله. وهذا الحديث فيه مشروعية تفقد المتخلفين عن الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشاهد فلان. وهذا حديث هو عمدة المشايخ في تفقد الناس في صلاة الصبح. كان الناس يتفقدون في صلاة الصبح، فعلى هذا المشايخ وأقروا هذا علماء هذه البلاد، الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وغيره، سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وغيرهم. فكان الناس كانوا يتفقدون المتخلفين عن صلاة الفجر، عمدتهم هذا الحديث: أشاهد فلان. وقوله وفي هذا الحديث في فضل هاتين الصلاتين، وأن أجرهما عظيم، وأن المحافظة عليهما عظيم، ولو علم الناس ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا على الركب. قوله: إن الصف الأول على مثل صف الملائكة، يعني على أجر أو فضل هو مثل أجر صف الملائكة أو فضله. فشبه الصف الأول في قربهم من الإمام بصف الملائكة في قربهم من الله تعالى، وفي هذا الحديث بيان أن الجماعة يعظم أجرها ويكثر ثوابها بكثرة المصلين، وأنه إذا كثر المصلون كثر الثواب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فكلما كثر الجماعة كثر الأجر. ولهذا قال العلماء: يستحب في الصلاة في المسجد الأكثر جماعة والأبعد والعتيق، هذه كلها فضائل. نعم. فإذا هذا الحديث دل على فوائد، منها مشروعية تفقد المتخلفين على الجماعة، وفضل المحافظة على صلاة العشاء وصلاة الفجر، وفضل الصف الأول وأنه على مثل صف الملائكة، وفضل الزكاة أو فضل الصلاة مع كثرة الجماعة، وأن كلما كثر الجماعة كثر الفضل والأجر. نعم نعم. ما أذكر الآن يعني الدليل، لكن العلماء ذكروا هذا في كتب الفقه. نعم نعم. أول يوم الحق أن تقوى فيه، هذا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء. نعم.
من قال أحسن الله إليك لسبق العلة لسبق العبادة فيه؟
هذا تعليل، لكن الدليل نعم.
ما يحتج بيت الحرام بأنه عتيق.
هذا المسجد الحرام معروف، هو المسجد النبوي، المسجد على التقوى، يحتاج إلى حب في المراجعة. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي سهل يعني عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام الليل كان كقيام ليلة.
نعم. وهذا الحديث في فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة، وأن من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. ففي الحديث فضل أداء الصلاة الجماعة والحث على ذلك، والحديث أخرجه مسلم والترمذي. في رواية مسلم: ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. من صلى العشاء في جماعة هنا الحديث كان كقيام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام الليل، يعني كل واحد نصف الليل. لكن في رواية مسلم زيادة: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. نعم.
كان رواية أبي داود مفسرة رواية
مسلم. نعم.
كان رواية أبي داود هذه
مفسرة
رواية.
لا.
صلاة الفجر وصلاة العشاء مجتمعتين.
لا. هذا لا تبي داود، لكن مسلم فيها زيادة. الرسول صلى الله عليه وسلم فصيح فصح الناس، ما يعرف يقول من صلى العشاء والفجر في جماعة. نعم. هذا كلام الرسول. من صلى الصبح العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. نعم.
باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. حدثنا عبد الله
بن الحديث خرجه ابن ماجه. وفي عبد الرحمن بن مهران قال فيه في التقريب مجهول. قال أبو فتح الأزدي فيه وفي شيخه عبد الرحمن بن سعد نظر. والحديث يدل على أن الأبعد أعظم أجرا، وكلما بعد الإنسان من المسجد كان أعظم أجرا. لكن يشهد على الحديث الذي بعده، الحديث وإن كان فيه يعني في عبد الرحمن بن مهران، وأن الحديث فيه الدلالة على فضل المسجد البعيد لأجل كثرة الخطا، وأن سبب زيادة الأجر هو بعد المشي والمسافة. هذا دل عليه هذا الحديث، والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يشهد على الحديث الذي بعده في كتابة الخطوات ذهابا وإيابا. نعم. إذا ذهب إلى البعيد ولو قصد، إذا قصد البعيد تكتب الخطوات الحمد لله ذهابا وإيابا. نعم نعم يصدق عليه أنه خرج إلى المسجد. نعم ما أعلم، لا أعلم فيها، ما أعلم فيها. نعم
أحسن الله إليكم. ما يستدل بحديث بني سلمة دياركم تكتب أثاركم؟
بل وسيأتي الحديث اللي بعد هذا دياركم أثاركم هو الحديث الآتي. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي أن أبا عثمان حدثها عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل، وكان لا تخطئ صلاة في المسجد. وقلت: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة. فقال: ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن قوله ذلك، فقال: أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت. فقال: أعطاك الله ذلك كله، أنطاك الله جل وعز ما احتسبت كله أجمع.
نعم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وابن ماجه، هو حديث صحيح، وفيه إثبات الثواب في الخطا في الرجوع من الصلاة كما يثبت في الذهاب. وهذه فيه دليل على إثبات الثواب في الخطا في الرجوع إلى المسجد، كما أنه يثبت الثواب في الخطا في الذهاب إلى المسجد، وهو يشهد الحديث السابق أن بعد المسافة من المسجد تكتب الخطوات. الحديث السابق كان فيه بعض الضعف، لكن نجبر بالشواهد كهذا الحديث. وحديث دياركم بني سلمة تكتب أثاركم، وإن كان لم يذكر المؤلف. وقوله أنطاك الله ذلك أي أعطاك، هذه لغة أهل اليمن، في أعطى يقول أنطى، هي لغة معروفة. أعطاك الله ذلك، أنطاك الله احتسبت، أعطاك وأنطاك. وقول إن أنطيناك الكوثر، قراءة بالنون بدل العين، لكنها قراءة شاذة. إن أعطيناك الكوثر في قراءة إن أنطيناك الكوثر. وقوله أنطاك الله ما احتسبت كله أجمع، أجمع تأكيد لكله، وكله أجمع كله من ألفاظ التوكيد، جمع بين المؤكدين كله أجمع. والاحتساب معناه طلب الثواب، طلب وجه الله والثواب، يعني فاحتسبت على ما طلبت فيه وجه الله وثوابه وقصدت وأردت وجه الله في دليل على لابد من الاحتساب. وأن الاحتساب إذا احتسب الإنسان يكتب له أجره. نعم. ها؟ ظاهر أنه أنا فهم أن خطواته على رجليه غير الركوب، لكن إذا احتاج الركوب صلى له أجره، لكن لا شك أن المشي على الأقدام أفضل يتيسر. نعم.
حدثنا أبو توبة قال حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن قاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة.
وصلاة على إثر صلاة.
نعم. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين.
نعم. حيث فرد في أبو داود وأبو أمامة اسمه صدي بن عجلان، والحديث في سنده القاسم أبو عبد الرحمن فيه مقال صدوق يوصل كثيرا، وفي متن غرابة في ذكر الثواب الكثير، قول من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، هذا في غرابة في ذكر الثواب الكثير. وكذلك الأمر بالخروج لصلاة الضحى، قال من خرج إلى تسبيح الضحى تسبيح الضحى يعني صلاة الضحى، فالأمر بالخروج لصلاة الضحى يخالف الأوامر لصلاة النوافل في البيوت، فهذا في نكارة في غرابة، قالوا من خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتبر، فثواب الكثير في الخروج إلى فريضة كأجر الحاج المحرم، والخروج إلى صلاة الضحى كأجر العمرة، ثم أيضا الخروج إلى صلاة الضحى دلت النصوص على أن صلاة الضحى صلى في البيت ما صلى في المسجد، ولهذا أنكر من بعض السلف كابن عمر وقال إنها بدعة يعني صلاتها في المسجد، لكن إذا صادف مجيء في المسجد فلا بأس، لكن يكون يتعمد يخرج من بيته إلى المسجد يصلي الضحى ليس بمشروع إلا في هذا الحديث، قوله معنى ينصبه يعني لا يزعجه، وصفه من النصب وهو المعاناة المشاقة يعني لا يخرجه، لا ينصبه لا يخرجه ولا نعم. وكذلك قول صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما في كتاب في عليين يعني عمل مكتوب، يعني وأن العمل مرفوع يشار إلى عمل مكتوب في عليين يشار إلى رفع الدرجة، قال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون، يعني مرفوع للسماء السابعة، وسبب الارتفاع دليل على علو الدرجات، ولا شك أن الصلاة بعد الصلاة الصلاة تكفر الذنوب، فإذا كان الصلاة بعد الصلاة ولا لغو بينهما صار رفع درجات. حديث أبي هريرة عند مسلم الصلاة الخامسة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. فالصلاة تكفر الصلاة يعني الصغائر، فإذا لم يكن لك لغو صار رفع الدرجات. كتاب في الميت. نعم. هذا هو الظاهر، الظاهر هذا المسجد إذا جاء في بعض الحديث تقيدها من خرج من بيتي متطهرا. في بعض الحديث قيد متطهر، لا شك أن المتطهر أفضل، ولكن لا يسيء أن يكون له أجر وإن خرج، لكن الأكمل متطهر، لأنه إذا كان متطهر وخرج إلى المسجد فهو في صلاة أيضا، ولهذا منهي عن تشبيك بين أصابعه، لكن إذا كان ما هو متواضع ما هو في محل الصلاة. وكذلك من جلس في المسجد ولم يؤذي ولم يحدث فالملائكة تدعو له، فإذا كان غير متطهر أو انتقض وضوءه وقفت الملائكة ما حصل له الأجر، تطهر ترتب عليه الشيء ثواب. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة تزيد على صلاتي في بيتي وصلاتي في سوقي 25 درجة، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة، ثم لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه ويقولون اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه.
نعم، هذا في فضل الصلاة الجماعة وفي فضل الخطوات، وهذا فيه تقييد الذهاب بالطهارة كما سألت، وكذلك البقاء في المسجد بعد الصلاة لا بد فيه من الطهارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لكتابة الخطوات أن يتوضأ في أحسن الوضوء ثم يذهب، دل على أنه إذا خرج ولو إلى المسجد ولم يتوضأ لا يكون كذلك، وإن كان له أجر لكن لا يكون له هذا الأجر. قول صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته أي على صلاة المنفرد في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، وقول أحسن الوضوء يعني أحسن الوضوء إسواغه برعاية السنن والآداب. قول لا ينهزه، لا ينهضه ويقيمه، أو لا ينهزه، لا ينهضه ويقيمه إلا الصلاة، ففيه أن المسلم إذا ذهب إلى المسجد يكتب خطواته، الخطوة الأولى ترفع درجة والخطوة الثانية يحط بها عن الخطيئة بشرط أن يكون متطهرا قبل أن يخرج من بيته. ومن هنا قيد فأحسن الوضوء رعى السنن والأداب. وفيه أنه إذا كان ينتظر الصلاة فحكم حكم يصلي، فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، ولهذا نهي عن التشبيك بين أصابعه لأنه في حكم يصلي، فإذا صلى جاز له أن يشبك بين أصابعه ولو كان في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في إحدى صلاتي العشي وسلم من ركعتين ذهب إلى خشبة معروضة في آخر المسجد وشبك بين أصابعه واتكى عليه كأنه غضبان يعتقد أنه انتهى من الصلاة، فكونه شبك بعد الصلاة دليل على أنه لا بأس التشبيك بعد الصلاة، أما قبل الصلاة فلا يشبك لأنه في حكم الصلاة. وفيه أيضا فضل الجلوس، جلوس المصلي في مكانه وأنه إذا جلس في مجلسه بعد الصلاة فإن الملائكة تدعو له بالمغفرة والرحمة والتوبة، إلا إذا فعل واحدا من الاثنين، وهو أن يؤذي أحدا في مجلسه الذي صلى فيه، إذا أذى أحد بغيبة أو نميمة أو غير ذلك من الإذاء من بجواره، والأمر الثاني أن ينتقل وضوءه، وله ما لم يحدث، الإحداث بمعنى الحدث لا من التحديث، أي ما لم ينطل وضوءه. فهذا الحديث فيه فضل الذهاب إلى المسجد بعد التطهر وأن تكتب الخطوات، وفيه فضل التقدم إلى الصلاة، وأنه إذا تقدم وجلس ينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي، وفيه فضل الجلوس بعد الصلاة في مكانه إذا كان على وضوء ولم يؤذي أحدا، وأن الملائكة تدعو له بالمغفرة والرحمة والتوبة، إلا إذا فعل واحد من الاثنين وقفت الملائكة إذا آذى أو انتقض وضوءه. فتكون دل على الأحكام الذهاب، فضل الذهاب إلى المسجد إذا كان متطهرا، فضل البقاء في المسجد ينتظر الصلاة فضل التقدم، فضل البقاء في المكان الذي صلى فيه ما لم يؤذي أو يحدث. نعم. والحديث أخرجه الشيخان الترمذي وابن ماجه. نعم. المكان الذي صلى فيه، لكن لو انتقل من المسجد إلى مكان آخر اتكى على عمود، أرجو أن يكون الحكم واحد، لأن المصلى لا المسجد مصلى، المسجد كله مصلى. نعم.
مقيد من حين ظهوره من البيت أو
في إيش؟ من حين خروجه من المسجد. ذكر هذا الإمام محمد رحمه الله فضله في رسالة أدب المشير الصلاة، قال إذا خرج من الصلاة فلا يشبكن بين الصلاة فإنه في صلاة. نعم. نعم. هذا واضح. نعم. خرج يخرج مثلا للعمل، قال بروح أقضي حاجة، أخذ من البقالة ثم أذهب للصلاة، هذا ما يصدق عليه أن يخرج إلى الصلاة. إذا انتهت الحاجة البقالة بدأ ظاهر السنة تبدأ الخطوات، صار اتجاه المسجد على اتجاه البقالة. نعم.
حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلى في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة، وساق الحديث.
هذا الحديث في إسناد هلال بن ميمون، قال أحمد معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي لين يكتب حديثه، فقال ليس بالقوي يعني يكتب حديثه، لكن أبو حاتم الرازي معروف أنه رحمه متشدد، ويحمل معين متوسط قال إنه ثقة، وعلى هذا فلا بأس بسنده. وفيه فضل صلاة الجماعة وأنها تعدل 25 صلاة يعني للمنفرد، وفيه فضل الصلاة في الفلاة، والمراد الفلاة الصحراء، وأنه إذا صلى في صحراء وأتم الركوع والسجود ضعفت إلى 50 صلاة. والصلاة في فلاة يعني في صحراء مع أتم الركوع والسجود، وذلك والله أعلم لأنه في الفلاة أبعد عن شوائب الرياء، قال عبد الواحد بن زياد في حيث صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة، والمعنى واحد، فالحديث دليل على أفضلية الصلاة في الفلاة مع اعتبار الركوع والسجود، وأنها تعدل 50 صلاة. فالحديث خرجه ابن ماجة مختصرا ظاهر هلال بن ميمون تقريبا، هلال بن ميمون توثيق يحيى بن معين من المتوسطين. أما هو حاتم الرازي معروف أنه متشدد.
هلال بن ميمون الجهني أو الهدلي الرملي نزيل الكوفة صدوق من السادسة،
صدوق يعني يكون حديث حسن، يكون الحديث حسن. وأما أبو حاتم الرازي رحمه الله فإنه متشدد، ولهذا وثق يحيى بن معين. سيدك الجماعة هذا ما يمكن، إذا كان في الفلاة أقول إذا كان في الفلاة ما يدرك الجماعة، معلوم أن الفلاة صحراء والجماعة تكون بعيدة، إلا إذا كان هناك يعني جماعة قريبة لا شك أن الصلاة في الجماعة ينبغي لها المطلوب، بل يجب إذا كان استطاع الجماعة واجبة، الجماعة واجبة إذا استطاع، إذا قدر على الجماعة يجب أن يصلي في الجماعة، وإذا ما قدر صلى في الفلاة له هذا الأجر. لا شك أن واجب الواجب مقدم، هذا في فضل الصلاة في الفلاة إذا لم يجد جماعة وأتم ركوعها وسجودها ولا يراه أحد إلا الله، في هذا له هذا الفضل. أما صلاة الجماعة إذا كان يجد جماعة يجب صلاة الجماعة واجب، يأثم إذا ترك على الصحيح، إذا ترك الجماعة هو يستطيع أثم، لكن إذا لم يجد وصلى في الفلاة وأتم ركوع وسجود هذا الأجر. لا لا، الفلاة المقصود منها إذا صلى وحدة الفلاة صار أبعد عن الرياء، وإذا كان معه جماعة ما حصل هذا، زال يعني بعد عن شوائب الرياء يعني كل كونه وحده هو يتم الركوع والسجود. نعم.
باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا إسماعيل وأبو سليمان الكحال عن عبد الله بن أوس عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
يعني هذا الحديث أخرجه الترمذي، وقال هذا حديث غريب. قال الدارقطني تفرد به إسماعيل بن سليمان الضبي البصري الكحال عن عبد الله بن أوس، عبد الله بن أوس لين الحديث، والحديث فيه فضل المشي في الظلمة إلى المساجد، وأنه وأن له النور التام يوم القيامة، ولكن الحديث صحيح ولو كان فيه لين، لكن معناه دلت عليه النصوص، دلت عليه نصوص أخرى في فضل المشي في الظلم، وأن المسلم معوض الله عن الظلم نور يوم القيامة، كما أن من عمل سيئة يعاقب ضدها، فكذلك من عمل حسنة فإنه يضعف، فالشهيد الذي قتل في المعركة يعوضه الله أجسادا خواص يتنعم بواسطتها. فكذلك أيضا من مشى في الظلم عوضه الله نور يوم القيامة، بشر المشايخ في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والمنافقون يوم القيامة ينكر بهم والعياذ بالله فينطفئ نورهم. وهذا في الحديث الترغيب في صلاة الجماعة والحث عليها والصبر على الظلمة والرمضة في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن. نحن الآن نحن ما عندنا ظلمة ولا رمضة، لكن يوجد هذا الظلمة والرمضة في بعض الأماكن وفي بعض الجهات وفي بعض الأزمنة، والأجر على قدر المشقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة: أجرك على قدر نصبك. نعم.
باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة.
نعم، هذا الصواب أن مفهوم العدد يعني مفهوم اللقب غير معتبر. هذا بعض العلماء قال هذا يحمل على حالة وهذا يحمل على حالة، ولكن العبرة بالعدد الأكثر. فالله تعالى النبي أخبر أولا بخمسة وعشرين ثم أخبر بستة وعشرين بسبع وعشرين، فالعدد الأكثر هو المعتبر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
اللهم صل وسلم
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن عباس رضي الله عنهما نحوه وزاد: وينفخ فيه، وصححه الترمذي.
قال ابن حجر الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الماء. متفق عليه. ولأبي داود عن عباس رضي الله عنهما ونحوه وزاد فيه: وينفخ فيه، وصححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن كان يشتهاه أكله وإن كرهه تركه. اتفقنا عليه. هذا الحديث فيه بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، وأنه بعث عليه الصلاة والسلام ليتم مكارم الأخلاق، فكان عليه الصلاة والسلام من خلقه أنه لا يعيب طعاما، يقول هذا مالح حامض خالص، وإنما كان إذا اشتهى أكله وإن كرهه تركه، لأنه إنما يأكل البلغة من الطعام ولا يكثر الأكل. فكان خلقه عليه الصلاة والسلام أنه لا يعيب. ولكن ليس في الحديث أن النهي عن الآية بالطعام، وإنما فيه أن هذا خلقه عليه الصلاة والسلام، وهو خلق عظيم عليه الصلاة والسلام، لأنه بعث يتم مكارم الأخلاق. وليس في الحديث النهي عن عيب الطعام. وفرق بين قول إن نهى عن عيب الطعام، وبين كونه صلى الله عليه وسلم لا يعيب الطعام. فلو ورد كان ينهى عن عيب الطعام لقيل بالمنع، لكن ليس في النبي كان نهى عن عيب الطعام، ولكن كان خلقه أنه لا يعيب الطعام. هذا خلقه عليه الصلاة والسلام، وهذا الأفضل. ولكن إذا إذا لا مانع أن يقول مثال طباخ في كذا وفي كذا حتى يلاحظ في المستقبل، فلا حرج في هذا ولا وليس فيه نهي، وإنما كان خلقه هكذا لأنه خلقه عالي عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع أن يبين للطباخ ما نقص مما ينبغي لكل الطعام حتى يلاحظ المستقبل. الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. الحديث فيه النهي على الأكل بالشمال، واصل النهي للتحريم إلا بصارف ولا صارف، وإن كان الجمهور عنه للتنزيه لأنه من الأداب، لكن الأصل أنه للتحريم. ويؤيد هذا الحديث الذي الحديث الآخر، وأنه من فعل الشيطان لا تأكل بالشمال فإن لا تأكل بشمالك فإن الشيطان يأكل بشماله. ويؤيده أيضا الحديث الآخر أن رجل أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له كل بيمينك، فقال ما أستطيع، فقال لا استطعت. قال الراوي فما منعه إلى الكبر، قال الراوي فما رفع إلى فيه، شلت يده في الحال، والعياذ بالله عقوبة. وهذا يدل على وجوب الأكل باليمين، لو كان الأكل باليمين ليس بواجب لما شلت عقوبة هذا الرجل، لما شلت يده، ولما شبه الشيطان، الشيطان والتشبه بالشيطان لا يجوز، الشيطان يأكل بشماله، دل على أن الأكل باليمين واجب إلا من عذر، وأن الأكل بالشمال حرام وليس للتزيين فقط. حي الثالث حديث أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا تنفس في الإناء، متفق عليه. ولأبي داود عن أبي عباس رضي الله عنه نحوه وزاد وينفخ فيه، وصح الترمذي يعني فلا يتنفس الإناء وينفخ فيه، ينفخ يكون مجزوم عطف على الفعل المجزوم بلا إنه، فلا يتنفس الإناء يعني ولا ينفخ فيه. في الحديث دليل فيه دليل على تحريم التنفس في الإناء وتحريم النفخ فيه، وثبت الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الإناء، وفي رواية أحمد ومسلم نهى عن التنفس في الشراب، وقال إنه أروى وأمرى وأبرى. ومعنى نهى عن التنفس في الإناء يعني في داخل الإناء، في الشراب يعني في داخل الشراب، وإنما تنفس خارج الإناء، يبين القدح أو الإناء أو الكأس من فمه ثم يتنفس، فهذا أروى وأبرى وأمرى، ولا يتنفس في الإناء. وجاء في الحديث الآخر بيان العلة، وهو أنه إذا تنفس في الإناء ربما خرج من فمه شيء من فضلة الطعام أو رائحة النفس فأصابت الشراب فقد ذره على غيره، أو أصاب غيره بمكروه أو بضرر من أثر النفس إذا كان مصاب بشيء بمرض، فدل على أنه على أنه لا يجوز الإنسان أن يتنفس في الإناء، إنه تحريم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. في اللفظ الآخر في المسلم فلا يتنفس في الشراب يعني في أثناء الشراب في أثناء الإناء، وإنما تنفس خارج الإناء. وإذا تنفس خارج الإناء في اللفظ الآخر فتنفس في الإناء ثلاثا، يعني يبين القدح ثم يشرب ثم يبين القدح ثم يشرب، وذكر على قال فإنه أروى وأبرى وأمرى، أروى يعني من الري، وأبرى وأمرى من استساغة الماء يكون مستسيغ، يستسيغ هو يجد فيه لذة وراحة، وأبرى أيضا من المشقة التي تحصل له. أما الشرب أما التنفس الإناء فلا يجوز، لأنه يتسبب في تقديره على غيره من مخروج شيء من الفضلة في الطعام أو من وقوع النفس في الماء فيضر غيره. نعم. لا لا ينفخ ينتظر لا ينفخ ولو كان الشيء حار يصبه في إناء آخر أو في كأس آخر أو ينتظر لا ينفخ ولو كان خاص ولو كان خاص حديث عام. يعني النهي عن 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 عيب الطعام. كيف ما كان مضاف إليه؟ لا لا هو ثابت لا. لكن هذا ليس فيه نهي ما فيه نهي. الرسول ما نهى ما قال لا تعيب الطعام إنما أخبر أبو هريرة عن خلقه عليه الصلاة والسلام لأنه بعث يتم كلمة الأخلاق خلق عالي فإذا صبر الإنسان وتحمل هذا الخلق فلا بس وين عابه وأخبر الطبخ فلا حرج لا حرج فيه. نعم لا سيما إذا كان ترتب عليه مصلحة إذا كان عنده ضيوف أو عنده أحد أو عنده ينبغي أن ينبه أن يتولى صنع الطعام. نعم في إيش إيه هذا الكلام في نعم في الطعام الذي يصنع الكلام في الطعام الذي يصنع مش الذي ما فيه يصنع هذا يعني طعام جاهز فواكه وما أشبهها هذا لا يعيبها لكن يبين ما فيها إذا بين ما فيها أو وصف بين وصفها أو أخبر عن وصفها هذا ما يلزم منها العيب. نعم لا ما يفخ ظاهر الحديث العام من لا يصبر ينتظر ولو كان ظاهر الحديث ولو كان له واحد. نعم نعم هذا التنفس هذا مو في النفخ النفخ عام. نعم
نعم أبينا محمد
إيه لا بس ذاك السعيد لكن كل ينفرد باليسرى لا ينفرد باليسرى.
قال الشارح رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كره وتركه متفق عليه. في إخبار بعدم عيبه صلى الله عليه وسلم للطعام وذمه له فلا يقول هو مالح أو حامض أو نحو ذلك. وحاصل أنه دل على عنايته صلى الله عليه وسلم بالأكل بل ما اشتهاه أكله وما لم يشتهي تركه وليس في ترك ذلك دليل على أنه يحرم عيب الطعام. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال رواه مسلم. تقدم أنه من أدلة تحريم الأكل بالشمال وإن ذهب الجماهير إلى كراهته إلى غير وقد ورد في الشرب كذلك أيضا وهو دليل على أن الشيطان يأكل أكلا حقيقيا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه
يأكل حقيقي لا شك يأكل ويشرب لأنه نفس مثل بني آدم يأكلون ويشربون الأصل الحقيقة والجن والشياطين هم الوردة مردة الجن. قصة أبي هريرة في الجني الذي جاء يأخذ من الطعام ويحثو وشكى إليه عيالا وأنه محتاج فالجن يأكلون ويشربون والشياطين هم المردة مردة من الجن الشياطين مثلهم يأكلون نعم يأكلون ويشربون. نعم
قد تشبه بالكافر الذي يأكل في سبع المعن.
إيش تشبه إيش؟
الحديث اللي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الكافر الذي يأكل في سبع
المعن. نعم الكافر هذا حتى من العز يأكل في سبع المعن. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ثلاثة، متفق عليه. وقد أخرج الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، أي في إناء الشراب. ورد تعليم ذلك في رواية مسلم أنه أروى، أي أقمع للعطش، وأبرأ أي أكثر برأا لما فيه من الهضم ومن سلامته من التأثير في برد المعدة، وأمر أي أكثر مراءة لما فيه من السهولة. وقيل العلة خشية تقديره على غيره، لأنه قد يخرج شيء من الفم فيتصل بالماء فيقدره على غيره. ولأبي داود نحوه عن ابن عباس أي مرفوعا، وزاد على ما ذكر وينفخ فيه، ويصحيح وصححه الترمذي. فيه دلالة على تحريم النفخ في الإناء. وأخرج الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل القذاه أراها في الإناء، فقال اهرقها، قال فإني لا أروع من نفس واحد، قال فآبن القدح عن فيك ثم تنفس. وفي الشرب ثلاث مرات، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا أي شرابا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. وفاد أن المرتين سنة وفاد أن المرتين سنة أيضا. نعم قد ورد النهي عن الشرب من فم السقاء، فأخرج الشيخان من حديث ابن عباس
يعني ثلاث، يعني يكون يتنفس مرتين يعني سنة، وهو أيضا سبب في الري. هذا الرجل الذي سألناه لا يرى قال أبن القدح، يعني يشرب ثم يبين الإناء، ثم يشرب ثم يبين ثم يشرب، وهكذا. هذا أروى وأروى وأبرأ، يعني أقمع لذهاب العطش وأدعى إلى الاستساغة وآمن من العاقبة. نعم. الشرب وقفا فيه خلاف، الصواب أنه لا بأس به، جائز، إلا أن الشرب جالسا أفضل، لأن النبي نهى عن الشرب قائما وشرب قائما في حجة الوداع، لما جاء لهم ويسقون شرب قائما، فصرف النهي عن الكراهة التحريم إلى الكراهة تنزيه. فالشرب جالسا أفضل والشرب قائما جائز، وهذه قاعدة من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نهى عن شيء ثم فعله صار نهي للتنزيه، وإذا أمر بشيء ثم إذا أمر بشيء ثم فعله صار الأمر ليس الوجوب بينه والاستحباب. والمسألة فيها خلاف، لكن هذا متمشي مع القاعدة الأصولية، وهذه قاعدة معروفة وعليها جمع منها العلم. ومقيم رحمه الله في سد المعاد مع جامعة قدره رأى أن الشرب قائما لا يجوز، أخذ بحديث النهي عن الشرب قائما، قال له للتحريم، كان ما جمع بين النصوص في هذا. نعم.
نعم قد ورد النهي عن الشرب من فم السقاء، فأخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فيه السقاء. وأخرج من حديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، زاد في رواية واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. وقد عارضه حديث كبشة قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته، أي أخذته شفاء نتبرك به ونستشفي به. أخرجه الترمذي وقال حسن غريب صحيح. وأخرجه ابن ماجه، وجمع بينهما بأن النهي إنما هو في السقاء الكبير، والقربة هي الصغيرة، أو أن النهي للتنزيه لئلا.
وجمع بينهما
بأن النهي إنما هو في السقاء الكبير والقربة هي الصغيرة، أو أن النهي للتنزيه لئلا يتخذ الناس عادة دون الندرة.
وعلة النهي أنها قد تكون فيه دابة فتخرج إلى في الشراب في الشارب فيبتلعها مع الماء، كما ورد أنه شرب رجل من فيه السقاء فخرج في نحية، وكذلك ثبت النهي عن شرب قائمة، فأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي.
إيش وقد ورد إيش؟ أما اختلاف الأسقية هذا الحديث عام عن اختلاف الأسقية وعن الشرب الأسقية، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني على القاعدة أنه إذا فعل شيئا يكون نهي للتنزيه كما ذكر المؤلف، لكن الأقرب والله أعلم أن هذا يكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني قضية عين فعلها لأسباب، ولهذا قطعت الفم فمن قلبه التستشفي به، وكونه خرج الدابة من أصابة رجل هذا يدل على بقاء النهي، وأنه النهي فنهي عن الشرب من فم القربة، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قضية عين لأسباب يقتضي ذلك، بدليل أن قصة الرجل الذي شرب من فم القربة فخرج الدابة خرج وأصابته. نعم. إذا هذا ليس كالسقاء، لكن هذا في تفصيل إن كان خاص به فلا بأس يعني، أما إذا كان خاص به فقد يقدره على غيره، وقد قد يكون بعض الناس مثلا يتأثر، إذا كان مشترك فلا ينبغي، وإن نصف في كأس. نعم. لا القول المقدم القاعدة أن إذا قال شيئا ثم فعله يكون نهي ليس للتحريم بل يكون للتزيه، لكن هذا فيه عرضة دليل آخر هو قصة الرجل الذي شرب ثم خرجت دابة حية فأصابته.
وكذلك ثبت النهي عن الشرب قائما فأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي أي يتقي. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه زجر عن شرب قائما قال قتادة قلنا في الأكل قال أشد وأخبث، ولكنه عارضه ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وفي صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني، وجمع بينهما لأن النهي للتنزيه فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لجواز ذلك، فهو واجب في حقه صلى الله عليه وسلم لبيان التشريع، وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم مثل هذا في صور كثيرة. وأما التقيؤ لمن شرب قائما فإنه يستحب للحديث الصحيح الوارد بذلك، وظاهر حديث التقيؤ أنه يستحب مطلقا لعامد وناس ونحوهما.
وأما التقيؤ
لمن شرب قائما فإنه يستحب للحديث الصحيح الوارد بذلك، وظاهر حديث التقيؤ أنه يستحب مطلقا لعامد وناس ونحوهما. وقال قاضي عياض إنه من شرب ناسيا فلا خلاف بين العلماء أنه ليس عليه أن يتقيأ. نعم، ومن آداب الشرب أنه إذا كان عند الشارب جلساء
هذا الناس معفوعة كيف يقول تقيأ ناسيا، والأقرب أن التقيؤ منسوخ، الأقرب أن التقيؤ منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من تقيأ من شرب قائما بالتقيؤ، وعلى هذا يجمع بينهما بأن الشرب قائما جائز، الشرب قائما جائزا، والشرب جالسا أفضل، وأما النهي عن التقيء والأمر بمن شرب قائما تقيا على قول أنه منسوخ، أن هذا كان أولا. نعم
لكن أفضل
نعم فلا يضر لسبب التقيء، لا سيما بعد الحديث، الحديث الآن ظاهر الآن في أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما فلا يؤمر المتقي الشرب قائما بالمتقي لأنه جائز، فعلى أمرا جائزا فكيف يؤمر بالتقي؟ هذا منسوخ التقي قبل أن يشرب قائما عليه الصلاة والسلام. ثم قال شاهدنا أنه يستحب التقي للناس والعامد والجهل ليس بظاهر شغله يستحب ايه ثم فلا نعم كيف الان يرى انه جائز ثم ويامر بالتقيء شو اما التقيء ايش
واما التقيء لمن شرب قائما فانه يستحب للحديث الصحيح الوارد بذلك. وظاهر حديث التقيء انه يستحب مطلقا لعامد وناس ونحوهما. وقال القاضي عياض انه من شرب ناسيا فلا خلاف بين علماء انه ليس عليه يتقيء.
نعم حتى ولو عامدا لا ليس عليه يتقيء، انت التقيء انت لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما ولم يتقيا فكيف يتقيا غيره؟ ها نعم
لكن يقال الشرب قائما جائز مع الكراهة أو
لا الشرب قائما جائز والنهي محمول على التنزيه يعني الشرب جالسا أفضل والشرب قائما جائز وتركه أولى تركه أفضل ترك الشرب قائما أفضل مع الجواز والشرب قائما أفضل كنا هي للتنزيه والشرب قائما لبيان الجواز. ها
ما يقال
لك قال التنزيه لأن يعني عمل من النهي التنزيه مخروه كان التنزيه ليس في إثم
ومن آداب الشرب أنه إذا كان عند الشارب جلساء وأراد أن يعمم الجلساء أن يبدأ بمن عن يمينه كما أخرج الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أنه أعطى صلى الله عليه وسلم القدح فشرب وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي وقال عمر أعطي أبا بكر يا رسول الله فأعطى الأعرابي الذي عن يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن. وأخرج من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر أو أصغر قوم هو عبد الله بن عباس والأشياخ عن يساره وقال يا غلام أتأذن أن أعطيه الأشياخ؟ فقال ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا يا
ما كنت لأوثر إيش؟
فقال ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه. ومن مكروهات الشرب ألا تشرب من ثلمة القدح لما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح. انتهى.
يعني لك في كسر يعني إذا ربما إذا شرب من الثلمة قد ينساب الماء على ثيابه. نعم سم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى، وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله، إذا استأجر إنسان أرضا بدراهم يريدها للزراعة وزرعها وأصاب الزرع جائحة سماوية. وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، إذا استأجر إنسان أرضا بدراهم يريدها للزراعة وزرعها وأصاب الزرع جائحة سماوية بحيث لم يحصل منها إلا ثلث ما يحصل منها في العادة. فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالجمهور يقولون تثبت الدراهم في ذمة المستأجر.
هذا إيش وضع الجوائح؟ إيش وأجاب بعد وأجاب؟
قال عفى الله عنك، وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: إذا استأجر إنسان أرضا بدراهم يريدها للزراعة وزرعها وأصاب الزرع جائحة سماوية بحيث لم يحصل منها إلا ثلث ما يحصل منها في العادة، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالجمهور يقولون تثبت الدراهم في ذمة المستأجر ولا يسقط منها شيء. وأما الشيخ تقي الدين فاختار ثبوت الجائحة، وأنه يسقط من الأجرة بقدر الجائحة الخارجة عن العادة، وهذا هو الذي عليه الفتوى اليوم. وأجاب الشيخ،
هذا تسمى مسألة وضع الجوائح. مسألة وضع الجوائح، هل توضع الجائحة؟ يستأجر إنسان أرض يريدها للزراعة ثم زرع وأصابته جائحة وذهب الزرع، من يسلم الدراهم؟ من يسلم الأجرة؟ يسلمه من الثمرة. الثمرة الآن جاء أصابته جائحة. الشيخ الإسلام وجوهر العلماء أحمد يقول توضع الجوائح، والجمهور يقولون هذه أجرة، استأجر يسلم الأجرة، موضع الجوائح هذا قضاء وقدر، الجائحة الإصابة. هذه يسمى مسألة وضع الجوائح. ومثله إذا اشترى الإنسان ثمرة، ثمرة النخلة، وصار يخرفها كل يوم يخرفها، ثم جاءت جائحة وأصابته، ذهبت الثمرة كلها، جاءت جائحة في الليل كذا، فهل يرجع على صاحب البستان بالقيمة أو لا يرجع؟ وهل يوضع الجائحة بعد يعني بعد النضج؟ أما لو كان البيع قبل النضج هذا ما في خلاف منه، أو لا يجوز بيع ثمرة قبل النضج، قبل النضج. فهذه يعني هذه المسألة كذلك. فالأقرب في هذه الحالة أنه يرجع على المشتري، لأن الثمرة الآن ما استفاد منها بقدر ما ذهب، يعني يرجع إليه بقدر ما ذهب من الثمرة. نعم لا ما تكون على البائع، يرجع على البائع بقدر ما ذهب من الثمرة.
أحسن الله لي. وأجاب الشيخ صالح بن محمد الشتري رحمه الله: إذا أوجرت الأرض فلم تنبت أو غرق زرعها أو تلفت بجراد أو حرق ونحوه، فالمذهب عند علماء الحنابلة أن الأجرة لازمة ولو تلف ما استؤجرت له، وشيخ الإسلام رحمه الله وأتباعه يرون دخولها في حكم وضع الجوائح، وأفتى بها شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن فوضع أجرة الحوانيت في الرياض مدة تعطلها في أيام الحرب. قال عفى الله عنك، وأجاب الشيخ صالح بن محمد الشتري رحمه الله: إذا أوجرت الأرض فلم تنبت أو غرق زرعها أو تلفت بجراد أو حرق ونحوه، فالمذهب عند علماء الحنابلة أن الأجرة لازمة ولو تلف ما استؤجرت له، وشيخ الإسلام رحمه الله وأتباعه يرون دخولها في حكم وضع الجوائح، وأفتى بها شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن فوضع أجرة الحوانيت في الرياض مدة تعطلها في أيام الحرب.
أيام الحرب؟
نعم.
وعلى هذه مسألة وضع الجوائح، الشيخ الإسلام يقول إذا استأجر إنسان أرض ثم غرقت الأرض أو أصابتها جائحة أو كلت الزرع جراد ما يكون عليه أجرة، لأنه ما عنده شيء يسلم الأجرة. والجمهور الحنابلة يرون أن عليه الأجرة، هذه أجرة استأجرها فعليه أن يدفع الأجرة، كون أصابته جائحة هذا قضاء وقدر. والشيخ عبد الرحمن الحسن كذلك، الحوانيت في الرياض لما تعطلت تكاكين ما أجرهم بالأجرة في وقت الحرب، ما وجد أحد يستأجرها فلم يلزمهم بالأجرة، لأنه ليس عندهم دخل، من يسلمون الأجرة؟ نعم.
أحسن الله عليك. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ببطين رحمه الله: وأما ثبوت الجائحة في إجارة الأرض ونحوها فاختيار الشيخ تقي الدين معلوم لديكم، وأكثر العلماء على خلافه. قال في المغني: فإن استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا، لأن المعقود عليه منافع الأرض ولم
قال إيش قال في المغني؟
قال عفى الله عنه، قال في المغني فإن استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا، لأن المعقود عليه منافع الأرض ولم تتلف، وإنما تلف مال المستأجر فيها، فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثيابا فتلفت الثياب فيها انتهى.
قال في المغني
قال عفى الله عنه، قال في المغني فإن استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر نص عليه أحمد ولا
فلا شيء على المؤجر،
فلا شيء على المؤجر
يعني المؤجر ما شيء لا شيء عليه، وإنما المستأجر يسلم الأجر كاملة، يعني لا شيء على المؤجر، المؤجر ما تسبب، لكن العبارة مهمة، لو قال فلا شيء على المستأجر فلا شيء من لو قال فلا شيء على المستأجر يعني من الأجرة، نعم فلا شيء على المؤجر، نعم.
سلامك. قال نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا، لأن المعقود عليه منافع الأرض ولم تتلف، وإنما تلف مال المستأجر فيها، فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثيابا فتلفت الثياب فيها انتهى. فظاهر قوله فلا شيء على المؤجر يتناول الأجرة وغيرها، لكن قال في الاختيارات لما ذكر إثبات الجائحة في أجرة الأرض، وبعض الناس يظن أن
فلا شيء في المؤجر يتناول إيش؟
يتناول الأجرة وغيرها، لكن قال في الاختيارات لما ذكر إثبات الجائحة في أجرة الأرض، وبعض الناس يظن أن هذا خلاف ما في المغني من الإجماع، وهو غلط، فإن الذي في المغني أن نفس الزرع إذا تلف يكون من ضمان المستأجر صاحب الزرع لا يكون كالثمرة المشترى، فهذا ما فيه خلاف، وإنما الخلاف في نفس أجرة الأرض ونقص قيمتها، فيكون كما لو انقطع الماء عن الرحى انتهى. وقد ذكر الشيخ عن اختياره أنه خلاف ما رواه عن أحمد، ولم يحكي صاحب الإنصاف إثبات الجائحة في صورة الإجارة عن غير الشيخ إلا ما حكاه عن أبي الفضل بن حمزة في الحمام، وفرق الأصحاب بين الثمرة المشترى. وقد ذكر الشيخ عن اختياره أنه خلاف ما رواه عن أحمد، ولم يحكي صاحب الإنصاف إثبات الجائحة في صورة الأجرة عن غير الشيخ إلا ما حكاه عن أبي الفضل بن حمزة في الحمام،
في الحمام
أو في الحمام عفى الله عنك، وفرق الأصحاب بين الثمرة المشترى وبين الأجرة بأن المعقود عليه في الإجارة نفع الأرض، فالتالف غير المعقود عليه والمعقود.
وفرق الأصحاب
قال عفى الله عنك، وفرق الأصحاب بين الثمرة المشترى وبين الأجرة بأن المعقود عليه في الإجارة نفع الأرض، فالتالف غير
لأن المعقود عليه
بأن المعقود عليه في الإجارة نفع الأرض،
نعم،
فالتالف غير المعقود عليه، والمعقود عليه في الثمرة المشترى هو نفس الثمرة فهي التالفة، والله أعلم.
يعني فرق بين بينما إذا أجر أرضا ثم زرعها فصاب الزرع جائحة، هذا عليه، هذا لأن المعقود عليه منفعة الأرض وهم معقود الثمرة، بخلاف ما إذا اشترى ثمرة نخلة ثم أصابت الجائحة فإنها توضع الجائحة لأن المشترى نفس الثمرة، نعم.
أحسن الله عليك. قال والذي نعتمده في المسألة هو الإلزام بجميع الأجرة إن تعذر الصلح بين الخصوم. وأجاب أيضا وأما مسألة الجائحة في الإجارة فالشيخ تقي الدين رحمه الله يقول بثبوت الجائحة في الإجارة للأرض ونحوها كما ثبت في الثمرة المشتراة بنص الحديث، وأكثر العلماء يفرقون بين الصورتين على خلاف ما قاله الشيخ وهو الذي نفتي به، أعني بقول أكثر العلماء. وأجاب أيضا الشيخ عبد الله بن برطين رحمه الله وأما مسألة الجائحة في الإجارة فالشيخ تقي الدين رحمه الله يقول بثبوت الجائحة في الإجارة للأرض ونحوها كما ثبت في الثمرة المشتراة بنص الحديث. وأكثر العلماء يفرقون بين الصورتين على خلاف ما قاله الشيخ
نعم يفرقون بين الجائحة في الثمرة فيثبتونها والجائحة في الأرض المستأجرة فلا يثبتونها. نعم
طيب. قال وهو الذي نفتي به أعني بقول أكثر العلماء. وسئل عن الأجير الخاص هل يستنيب فأجاب وأما الأجير الخاص فكلامهم صريح في أنه لا يستنيب مطلقا وعبارتهم وإن كانت الإجارة على عينه في مدة أو غيرها فمرض لم يقم غيره مقامه لأن الإجارة وقعت على عمله بعينه لا على شيء في ذمته أشبه ما لو اشترى معينا لم يجوز أن يدفع إليه غيره ولا يبدله. وأما الاستئجار للرعي
أجير خاص هو الذي يشترط أن يبشر العمل بنفسه بخلاف الأجير العام فإن يبشر العمل بعماله مثل شخص استأجر شخصا قال أريد استأجر شخص خياط يخيط لي الثوب هذا بنفسك هذا أجير خاص فلا يعطيه غيره يخيطه فإذا مرض فلا يقوم غيره ما ليس له أجرة بخلاف الأجر العام الموجود الآن خياط يأخذ منك لكن عنده خياطين يوزع عليهم هو يشرف عليهم فقط على سوى هذا الأجر العام الأجر العام ما يشترط أن يباشر العمل بنفسه إنما يباشر غيره. أما الأجر الخاص أن تستأجر نفسه يقول أنا ما أنا أريدك أنت خياطك الخاص ما أعرف غيرك أنت لا تتولى بنفسك لأني عارف خياطك جيدة هذا إذا تولى غيره فلا يصح فلا يكون له أجر لا بد يتولى بنفسه هذا الأجر الخاص الذي يشترط أن يتولى العمل بنفسه والأجر العام لا يشترط أن يتولى بنفسه. نعم
صلى الله عليك. وأما الاستئجار للرعي فصرحوا بأنه لا يصح العقد في الرعي إلا على مدة معلومة لأن العمل فيها لا ينحصر وتعريفهم الأجير الخاص بأنه من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعها في جميعها مرادهم جميع نفعه لا بعضه لأنهم صرحوا بأنه إذا لم يستحق جميع نفعه في جميع المدة فهو مشترك. قال في الشرح فالخاص هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها كمن استأجر لخدمة أو خياطة أو رعاية شهرا أو سنة.
قال في الشرح
فالخاص هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها كمن استأجر لخدمة أو خياطة أو رعاية شهرا أو سنة سمي خاصا لأن المستأجر يختص بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس والمشترك الذي يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب أو بناء حائط أو حمل شيء إلى مكان معين والمشترك الذي يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب أو بناء حائط أو حمل شيء إلى مكان معين أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها كالكحال والطبيب سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمال الاثنين في وقت واحد ويعمل لهم فيشتركون في منفعته فسمي مشتركا لاشتراك في منفعته انتهى. فهذا صريح في تعريف الخاص بأنه الذي يختص مستأجره بجميع نفعه في مدة الإجارة وأنه إذا لم يستحق جميع نفعه ولو كان على مدة فهو مشترك وتسمية أحدهما خاصا والآخر مشتركا صريح في ذلك. وقال في الإقناع وشرحه الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن بأن استأجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة يوما أو أسبوعا ونحوه يستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدر نفعه فيها لا يشركه فيها أحد فإن لم يستحق نفعه في جميع الزمن فمشترك إلى أن قال والأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط أو على عمل في مدة لا يستحق نفعه في جميعها كالطبيب والكحال
أو إيش أو
والأجير المشترك والأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط أو على عمل في مدة لا يستحق نفعه في جميعها كالطبيب والكحال، أو يتقبل الأعمال لجماعة في وقت واحد يعمل لهم يشتركون في نفعه فلذلك سمي مشتركا انتهى. فدل كلامهم على أنه إذا استأجر واحد أو جماعة رجلا ليرعى لهم عددا معلوما من الماشية شهرا أو سنة ونحو ذلك فهذا خاص كإجارة موسى عليه السلام نفسه المدة المذكورة.
فدل كلامهم
قال أحسن الله إليك فدل كلامهم على أنه إذا استأجر واحد أو جماعة رجلا ليرعى لهم عددا معلوما من الماشية شهرا أو سنة ونحو ذلك فهذا خاص كإجارة موسى عليه السلام نفسه المدة المذكورة، وكاستئجار البدوي من يرعى
هذا استأجرني ثمانية حجج ثمان سنوات يرعى الغنم موسى. نعم
عفى الله عنك. وكاستئجار البدوي من يرعى إبله أو غنمه سنة أو نحوها لأنه يختص بنفعه في تلك المدة. ودل على أنه إذا دفع قروي إلى بدوي ناقته ليرعاها سنة ودفع إليه آخر ناقتين
إيش
ودل على أنه ودل على أنه إذا دفع قروي إلى بدوي
قروي
حسن الله ودل على أنه إذا دفع قروي إلى بدوي ناقته ليرعاها سنة ودفع إليه آخر ناقتين ودفع إليه آخر نحو ذلك أن هذا مشترك لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت لا يختص بنفعه واحد لأنه يأخذ لمن شاء ماشيته ليرعاها في تلك المدة. وكون عمله مقدرا بمدة لا يخرجه عن كونه مشتركا كما صرح به.
وكون عمله
عفى الله عنك مقدرا بمدة لا يخرجه عن كونه مشتركا.
نعم كان المشترك هو الذي يشترك مع غيره، يعني يستأجره إنسان ويستأجره آخر، هذا يعطيه وهذا يعطيه، ولا يكون خاصا إلا إذا خص بشخص واحد كان يستأجره شخص يعني يبني هذا البيت في هذه المدة ولا يأخذ بيتا آخر، فإن أخذ بيتا آخر صار مشترك. وكذلك أيضا لا يولي أحدا غيره، يكون هو الذي يشتغل بنفسه ولا يتقبل أي عمل، هذا الذي الخاص. فإن كان يتقبل معه بيت آخر أو كان يساعده أحد لم يكن مشترك خاصا بل هو مشترك. نعم
فلانك
هي هو المخصص يعمل شخص بنفسه عملا في مدة معينة. نعم
أحسن عليك. وأما قولهم في الأجير المشترك لا أجرة له فيما عمل حتى يسلمه لربه معمولا، فالذي نرى ونعمل به في حال رعاة الإبل كمعاملة الحضر مع البدوي اليوم، فالذي يأخذ الإبل للناس ليرعاها ويقوم عليها أنه لا يستحق شيئا ما لم يسلمها لربها لأنه مشترك، فلو هلكت قبل تسليمها لربها لم يستحق شيئا انتهى. وأما قولهم في الأجير المشترك لا أجرة له فيما عمل حتى يسلمه لربه معمولا، فالذي نرى ونعمل به في حال رعاة الإبل كمعاملة الحضر مع البدو اليوم، فالذي يأخذ الإبل للناس ليرعاها ويقوم عليها أنه لا يستحق شيئا ما لم يسلمها لربها لأنه مشترك، فلو هلكت قبل تسليمها لربها لم يستحق شيئا انتهى. وأجاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وأما الأجير إذا صار الخلل منه فلا أجرة له.
بعيد الباب
ذكر عدد أجوبة فلانك.
طيب
أحسن الله عليك. هذه بعض الأسئلة
شو المهم منها
عفوا عنك هذا الأسئلة من الإمارات. يقول هذا السائل عفوا عنك أبو حميد يقول فضيلة الشيخ، يقول ابن خلدون حول وحي جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم كصلصلة الجرس بأنه أشد من تمثله له ببشر، وذلك لأنه انسلاخ من البشرية الجسمانية واتصال بالملكية الروحانية، والحالة الأخرى عكسه بأنه أشد من تمثله له ببشر، وذلك لأنه انسلاخ من البشرية الجسمانية واتصال بالملكية الروحانية، والحالة الأخرى عكسها لأنه انتقال الملك من الروحانية المحضة إلى البشرية الجسمانية. فما توجيه فضيلتكم لهذه المقولة؟
يعني أقارن بين حالتين من حالة النحو، حالة الوحي، خصوصا الوحي يأتي على حالات، منها أن يتمثل له بشرا رجل يكلمه، ومنها أنه يسمع كصلصة الجرس فلا يتمثل ولا يراه، هذا أشد. قال وهو شده علي، بين النبي قال وهو شده علي فيصم عني وقد وعيت ما قال. ومنها أن يتمثل لي الملك بشرا فيكلمني. لا شك أن الحالة الأولى يكون قوله في ينسلخ من بشريته، يعني يقارن بين حالتين، حالة يتمثل الملك بشر هذه خفيفة، هذه وحالة يبقى الملك على صورة الملكية ويخاطب خطاب قوي فيكم مثل صلصلة الجرس، هذا أشد ثاني. نعم
أحسن عليك. هذا السائل توفيق عفى الله عنك من الجزائر، هو تاجر بيع أقراص برامج كمبيوتر، ويذكر أن السوق الجزائري ليس فيه إلا أقراص منسوخة، فهل يجوز بيعها حتى تتوفر الأقراص الأصلية؟
الله، هذه عند الإفتاء على السائل وجهة الإفتاء في المملكة العربية السعودية. نعم
عفى الله عنك. هذا السائل ضياء من مصر يذكر أنه طبيب أسنان، فيقول عفى الله عنك بما تزول الخلوة بين الطبيب والمرأة؟
لابد أن يكون معهم ثالث تزول به الريبة، ثالث من غير الريبة، يعني كم معهم امرأة أو رجل زالت الخلوة. لكن ينبغي المرأة إذا كان علاج أسنان يكون معها وليها يلاحظها مدام علاج، أما مسألة الخلوة تزول بثالث يعني الجلوس، أما كونه الآن يباشر العلاج ما يكون معها وليها عشان يلاحظها. نعم
عفى الله عنك. يقول كذلك الأمرد، هل يأخذ حكم المرأة في الخلوة؟
إذا كان يخشى من الفتنة نعم، العلماء ألحق الأمراض المرأة إذا كان يخشى من الفتنة يفتتن به، نعم ينبغي أن يتحرز. نعم
يقول عفوا عنك، هل هناك ضرورات تجوز للطبيب المسلم أن يكشف على الأجنبية عنه؟
إذا لم يجد طبيبة الضرورة لا بأس، أما إذا وجد طبيبة فلا ينبغي، ينبغي أن تعالج عند المرأة تعالج عند المرأة والرجل عند الرجل. نعم
عفوا عنك. هذا يقول أني ابتليت بسلس غريب نوعا ما، حيث أني عندما أدخل الخلاء لقضاء الحاجة ومن ثم أتوضأ وأذهب إلى الصلاة، وأثناء الصلاة عند أول حركة أثناء ركوعي أو سجودي تنزل قطرات من البول، فماذا علي أن أفعل عفوا عنك؟
عليك أن تقطع الصلاة وتغسل ما أصابه من ثوبك وتتوضأ وتعيد الصلاة، إلا إذا كان مستمر، إذا كان مستمر كل ما ركعت، هذا في تفصيل العلماء ذكروا هذا أن من أصابه السلس راكع فلا يركع يومي إذا كان مستمر يومي، وكذلك إذا كان يصيبه السلس ساجدا، أما إذا كان مستمر في حالة القيام والركوع والسجود ولا ينقطع فهذا يتوضأ بعد دخول الوقت ويتحفظ ويصلي على حسب حاله. لكن ما دام انه في بعض الاحيان ياتيه اذا اصابه تحقق قطع الصلاه وتوضا وغسل ما اصابه وعاد الصلاه. نعم
عفوا عنك. هذا السائل ابو موضي من امريكا يقول يسال عن حكم الظهور في التلفاز من اجل الدعوه،
يعني المساله فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، منهم من راى الظهور لأجل الدعوة وأن هذه مصلحة ومفسدة التصوير مفسدة مغمورة، ومن العلماء توقف وقال ورأى أن التصوير مفسدة تمنعه من الخروج في التلفاز، على حسب اجتهاد طالب العلم. نعم.
عفوا الله عنك، يسأل عن قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، هل هي صحيحة؟
نعم صحيحة، إذا ثبت كفره، فمن لم يكفر اليهود والنصارى وقال اليهود ما أكفرهم أو قال اليهود على حق فهو كافر، من لم يكفر بشرط أنه بشرط أن يكون معلوم كفره، معلوم ما في إشكال ما في شبهة، إذا كفره معلوم بدون شبهة ولم يكفر وما عنده شبهة في كفر كفر، أما إذا كان لا ما يكفره لأنه متوقف ما يدري هل فعل كفرا أو لم يفعل كفرا، في هذا الحال معذور للتوقف. نعم.
عفى الله عنك، يقول هل الكلام في أهل البدع وأهل الفسق داخل ضمن الفتوى أم داخل في ضمن الرواية؟
هذا في تفصيل، كان في رواية تكلم، كان في رواية كان يروي ومحدث فيكون ضمن الرواية، وإن كان يسأل عن مجالستهم أو الحديث معهم هذه فتوى. نعم.
هذا السائل أحد المسلمين في أمريكا عفى الله عنك، يقول أن هناك مبنى اشتري ثم تم تحويله إلى مسجد، ويقول أن هذا المسجد يصلي فيه عدد من المصلين، وأنه يرى على بعض المصلين أخطاء، فهل لو تركهم عليه ذنب؟
ما هي هذه الأخطاء؟ إذا كان أخطاء ما تدخل بالصلاة ولا تدخل بالعقيدة ينبههم، أما إذا كان تدخل بالعقيدة يعني يكون مشركين فلا يصلي معهم، أو خلل تبطل الصلاة هذا، ولا سيما إذا كان الإمام أو كان عدد قليل وكلهم واحد أو اثنين كلهم عليهم خلل في الصلاة تبطل الصلاة فلا يصلي معهم. نعم.
عفى الله عنك، يقول شخص كان يسرق المال وينسخ بهذا المال كتبا دينية من الانترنت وتاب، فهل يجوز له الانتفاع بهذه الكتب؟
ينتفع ويخرج ما يقابلها في المصالح العامة إلا إذا كان يعرف أصحابها يعطيهم يدفع إليهم. نعم.
عفى الله عنك، هل تصح هبة الوالد لابنه إن لم يعدل بين أبنائه؟
نعم، لكن يجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع ويساوي بين أولاده، أو يعطي كل واحد من أولاده مثلها وإلا يرجع فيها، يجب عليه أن يرجع. نعم.
السؤال الأخير عفى الله عنك، هذا سائل يطلب منكم النصيحة له وهو مقبل على الزواج وهو متردد في اختيار هذه الزوجة،
نسأل الله له التوفيق والتسديد، عليه أن يكون متردد يسأل يشاور، يسأل عن دينها وعن خلقها حتى يقدم، ثم يستخير ربه، إذا شاور واستخار وانشرح صدره وأخبر أيضا كمن أشرح بأنها امرأة صالحة فليقدم، وفق الله جل وعلا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في فضل صلاة الجماعة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الباب في فضل صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة لا ينافي كونها واجبة، فهي واجبة وفيها فضيلة، فمن أدى الواجب أثابه الله، ومن ترك الواجب فتعرض للعقاب. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي بن كعب، ومن رواية عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب، والحديث أخرجه النسائي مطولا وأخرجه ابن ماجه نحو مختصرا، وقال البيهقي أقام إسناده شعبة والثوري وإسرائيل في آخرين. قال إن عبد الله بن أبي بصير سمع من أبي مع أبيه، وسمعه أبو إسحاق منه ومن أبيه. قاله شعبة علي بن المديني. فزال ما يخشى من عدم سماع ابن أبي بصير. وهذا الحديث فيه فضل صلاة الجماعة وفضل هاتين الصلاتين العشاء والصبح، وأن هاتين الصلاتين أفضل الصلاة على المنافقين، لأن المنافقين ليس عندهم إيمان، وهاتان الصلاتان تقعان في وقت الظلمة فلا يكون فيهما رياء، فلهذا كانت كانت هاتان الصلاتان ثقيلتين على المنافقين لعدم إيمانهم بالله ورسوله. فالمسلم يحافظ عليه مع الإيمان بالله ورسوله. وهذا الحديث فيه مشروعية تفقد المتخلفين عن الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشاهد فلان. وهذا حديث هو عمدة المشايخ في تفقد الناس في صلاة الصبح. كان الناس يتفقدوا في صلاة الصبح، فعلى هذا المشايخ وأقروا هذا من علماء هذه البلاد، الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وغيره، سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وغيرهم. فكان الناس كانوا يتفقدون المتخلفين عن صلاة الفجر، عمدتهم هذا الحديث أشاهد فلان. وقوله وفي هذا الحديث في فضل هاتين الصلاتين، وأن أجرهما عظيم وأن المحافظة عليهما عظيم، ولو علم الناس ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا على الركب. قوله إن الصف الأول على مثل صف الملائكة، يعني على أجر أو فضل هو مثل أجر صف الملائكة أو فضله. فشبه الصف الأول في قربهم من الإمام بصف الملائكة في قربهم من الله تعالى. وفي هذا الحديث بيان أن الجماعة يعظم أجرها ويكثر ثوابها بكثرة المصلين، وأنه إذا كثر المصلون كثر الثواب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فكلما كثر الجماعة كثر الأجر، ولهذا قال العلماء يستحب في الصلاة في المسجد الأكثر جماعة والأبعد والعتيق، هذه كلها فضائل. نعم. فإذا هذا الحديث دل على فوائد، منها مشروعية تفقد المتخلفين على الجماعة، وفضل المحافظة على صلاة العشاء وصلاة الفجر، وفضل الصف الأول وأنه على مثل صف الملائكة، وفضل الزكاة أو فضل الصلاة مع كثرة الجماعة، وأن كلما كثر الجماعة كثر الفضل والأجر. نعم. ما أذكر الآن يعني الدليل، لكن العلماء ذكروا هذا في كتب الفقه. نعم نعم، أول يوم الحق وأن تقوى فيه، هذا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء. نعم.
من قال أحسن الله عليك لسبق العلة لسبق العبادة فيه؟
إيه هذا تعليل، لكن الدليل الدليل نعم.
ما يحتج بيت الحرام لأنه عتيق.
المسجد الحرام معروف، والمسجد النبوي المسجد على التقوى، يحتاج إلى أبو الحسن في المراجعة. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي سهل يعني عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام الليل كان كقيام ليلة.
نعم، هذا الحديث في فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة، وأن من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. ففي الحديث فضل أداء الصلاة الجماعة والحث على ذلك، والحديث أخرجه مسلم والترمذي. في رواية مسلم ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. من صلى العشاء في جماعة هنا الحديث كان كقيام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام الليل، يعني كل واحد نصف الليل. لكن في رواية مسلم زيادة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. نعم.
الرسول
صلى الله عليه وسلم فصيح فصح الناس، ما يعرف يقول، ما يعرف يقول من صلى العشاء والفجر في جماعة.
يعني الفجر
منفردة. نعم. هذا كلام الرسول. من صلى العشاء وصلى الصبح العشاء في جماعة فكان مقام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. نعم.
باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. حدثنا عبد الله
بن الحديث خرجه ابن ماجه، وفي عبد الرحمن بن مهران قال فيه في التقريب مجهول، قال أبو فتح الأزدي فيه وفي شيخه عبد الرحمن بن سعد نظر، والحديث يدل على أن الأبعد أعظم أجرا، وكلما بعد الإنسان من المسجد كان أعظم أجرا. لكن يشهد له الحديث الذي بعده، الحديث وإن كان فيه يعني في عبد الرحمن بن مهران، وأن الحديث فيه الدلالة على فضل المسجد البعيد لأجل كثرة الخطا، وأن سبب زيادة الأجر هو بعد المشي والمسافة. هذا دل عليه هذا الحديث، والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يشهد له الحديث الذي بعده في كتابة الخطوات ذهابا وإيابا. نعم. إذا ذهب إلى البعيد ولو قصد، إذا قصد البعيد تكتب الخطوات الحمد لله ثوابا وثوابا. نعم يصدق عليه أنه خرج إلى المسجد. نعم ما أعلم، لا أعلم فيها، ما أعلم فيها. نعم
صلى الله عليكم. ما يستدل بحديث بني سلمة دياركم تكتب أثاركم؟
بل سيأتي الحديث اللي بعد هذا دياركم أثاركم هو الحديث الآتي. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي أن أبا عثمان حدثها عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل، وكان لا تخطئ صلاة في المسجد. وقلت لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة. فقال ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن قوله ذلك، فقال أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت. فقال أعطاك الله ذلك كله، أنطاك الله جل وعز ما احتسبت كله أجمع.
نعم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وابن ماجه، هو حديث صحيح وفيه إثبات الثواب في الخطأ في الرجوع من الصلاة كما يثبت في الذهاب، وهذا يفيد على إثبات الثواب في الخطأ في الرجوع إلى المسجد كما أنه يثبت الثواب في الخطأ في الذهاب إلى المسجد، وهو يشهد الحديث السابق أن بعد المسافة من المسجد تكتب الخطوات. الحديث السابق كان فيه بعض الضعف لكن الجبر بالشواهد كهذا الحديث، وحديث دياركم بني سلمة تكتب أثاركم وإن كان لم يذكر المؤلف. وقوله أنطاك الله ذلك أي أعطاك، هذه لغة أهل اليمن في أعطى، في أعطى يقول أنطى، هي لغة معروفة، أعطاك الله ذلك يقول أنطاك الله احتسبت أعطاك وأنطاك. وقول إن أنطيناك الكوثر، قراءة بالنون بدل العين لكنها قراءة شاذة، إن أعطيناك الكوثر في قراءة إن أنطيناك الكوثر. وقوله أنطاك الله ما احتسبت كله أجمع، أجمع تأكيد لكله، وكل أجمع كله من ألفاظ التوكيد، جمع بين المؤكدين كله أجمع، والاحتساب معناه طلب الثواب، طلب وجه الله والثواب، يعني ما احتسبت يعني ما طلبت فيه وجه الله وثوابه وقصدت وأردت وجه الله، في دليل على أنه لابد من الاحتساب، وأن الاحتساب إذا احتسب الإنسان يكتب له أجره. نعم. ها؟ ظاهر أنه أنا فهم أنه أن خطواته على رجليه غير الركوب، لكن إذا احتاج الركوب سأله أجره، لكن لا شك أن المشي على الأقدام أفضل يتيسر. نعم.
حدثنا أبو توبة قال حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن قاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه
ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على أثر صلاة
على إثر وصلاة على إثر صلاة
وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين.
نعم. الحديث تفرد في أبو داود وأبو أمامة اسمه صدي بن عجلان, والحديث في سنده القاسم أبو عبد الرحمن فيه مقال صدوق يوصل كثيرا, وفي متن غرابة في ذكر الثواب الكثير, قول من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. هذا في غرابة في ذكر الثواب الكثير. وكذلك الأمر بالخروج لصلاة الضحى, قالوا من خرج إلى تسبيح الضحى تسبيح الضحى يعني صلاة الضحى, فالأمر بالخروج لصلاة الضحى يخالف الأوامر لصلاة النوافل في البيوت, فهذا في نكارة في غرابة. قالوا من خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتبر. فثواب الكثير في الخروج إلى فريضة كأجر الحاج المحرم, والخروج إلى صلاة الضحى كأجر العمرة, ثم أيضا الخروج إلى صلاة الضحى دلت النصوص على أن صلاة الضحى صلى في البيت ما صلى في المسجد. ولها الآن كرر من بعض السلف كابن عمر وقال أنها بدعة يعني صلاتها في المسجد, لكن إذا صادف مجيئه في المسجد فلا بأس, لكن يكون يتعمد يخرج من بيته إلى المسجد يصلي الضحى ليس بمشروع. إلا في هذا الحديث قوله معنى ينصبه يعني لا يزعجه, وصفه من النصب وهو المعاناة المشاقة يعني لا يخرجه, يعني لا ينصبه لا يخرجه ولا نعم. وكذلك قول صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما في كتاب في عليين يعني عمل مكتوب, يعني وأن العمل مرفوع يشار إلى عمل مكتوب في عليين يشار إلى رفع الدرجة. قال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار إلا في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوب أشهده المقربون, يعني مرفوع للسماء السابعة. وسبب الارتفاع دليل على علو الدرجات, ولا شك أن الصلاة بعد الصلاة الصلاة تكفر الذنوب, فإذا كان صلاة بعد الصلاة ولا لغو بينهما صار رفع درجات. حديث أبي هريرة عند مسلم الصلاة الخامسة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر, فالصلاة تكفر الصلاة يعني الصغائر. فإذا لم يكن لك لغو صار رفع الدرجات كتاب في الميت.
نعم.
هذا هو الظاهر هذا المسجد إذا جاء في بعض الحديث تقيدها من خرج من بيتي متطهرا في بعض الحديث قيد لا شك أن المتطهر أفضل, ولكن لا يصح أن يكون له أجر وإن خرج, لكن الأكمل متطهر, لأنه إذا كان متطهر وخرج إلى المسجد فهو في صلاة أيضا, ولهذا منهي عن تشبيك بين أصابعه, لكن إذا كان هو متواضي ما هو في حكم الصلاة. وكذلك من جلس في المسجد ولم يؤذي ولم يحدث
فالملائكة تدعو له. فإذا كان غير متطهر أو انتقض وضوءه وقفت الملائكة ما حصل له الأجر. تطهر وترتب عليه الشيء ثواب. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة ثم لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه ويقولون اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه.
نعم هذا في فضل الصلاة الجماعة وفي فضل الخطوات وهذا في تقييد الذهاب بالطهارة كما سألت وكذلك البقاء في المسجد بعد الصلاة لا بد فيه من الطهارة فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لكتابة الخطوات أن يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يذهب دل على أنه إذا خرج ولو المسجد ولم يتوضأ لا يكون كذلك وإن كان له أجر لكن لا يكون له هذا الأجر. قول صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاة أي على صلاة المنفرد في بيته وصلاة في سوقه 25 درجة وقول أحسن الوضوء يعني أحسن الوضوء إسواغه برعاية السنن والآداب. قول لا ينهزه لا ينهضه ويقيمه أو لا ينهزه لا ينهضه ويقيمه إلا الصلاة ففيه أن المسلم إذا ذهب إلى المسجد يكتب خطواته الخطوة الأولى ترفع درجة والخطوة الثانية يحط بها عن الخطيئة بشرط أن يكون متطهرا قبل أن يخرج من بيته. وهنا قيد فأحسن الوضوء رعى السنن والأداب وفيه أنه إذا كان ينتظر الصلاة فحكم حكم يصلي فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ولهذا نهي عن التشبيك بين أصابعه لأنه في حكم المصلي فإذا صلى جاز له أن يشبك بين أصابعه ولو كان في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في إحدى صلاتي العشي وسلم من ركعتين ذهب إلى خشبة معروضة في آخر المسجد وشبك بين أصابعه واتكى عليه كأنه غضبان يعتقد أنه انتهى من الصلاة فكون شبك بعد الصلاة دليل على أنه لا بأس التشبيك بعد الصلاة أما قبل الصلاة فلا يشبك لأنه في حكم الصلاة. وفيه أيضا فضل الجلوس جلوس المصلي في مكانه وأنه إذا جلس في مجلسه بعد الصلاة فإن الملائكة تدعو له بالمغفرة والرحمة والتوبة إلا إذا فعل واحدا من الاثنين وهو أن يؤذي أحدا في مجلسه الذي صلى فيه إذا أذى أحد بغيبة أو نميمة أو غير ذلك من الإذاء من بجواره والأمر الثاني أن ينتقل وضوءه وإذا ما لم يحدث الإحداث بمعنى الحدث لا من التحديث أي ما لم ينطل وضوءه. فهذا الحديث فيه فضل الذهاب إلى المسجد بعد التطهر وأن تكتب الخطوات وفيه فضل التقدم إلى الصلاة وأنه إذا تقدم وجلس ينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي وفيه فضل الجلوس بعد الصلاة في مكانه إذا كان على وضوء ولم يؤذي أحدا وأن الملائكة تدعو له بالمغفرة والرحمة والتوبة إلا إذا فعل واحد من الاثنين وقفت الملائكة إذا آذى أو انتقض وضوءه. فتكون دل على أحكام الذهاب فضل الذهاب إلى المسجد إذا كان متطهرا فضل البقاء في المسجد ينتظر الصلاة فضل التقدم، فضل البقاء في المكان الذي صلى فيه ما لم يؤذي أو يحدث. نعم. والحديث أخرجه الشيخان الترمذي وابن ماجه. نعم. المكان الذي صلى فيه، لكن لو انتقل من المسجد إلى مكان آخر اتكى على عمود، أرجو أن يكون الحكم واحد، لأن المصلى لا المسجد مصلى، المسجد كله مصلى. نعم.
مقيد من حين ظهوره من البيت أو
في المصلى. في إيش؟ من حين خروجه من المسجد. ذكر هذا الإمام محمد بن عثمان رحمه الله في رسالة أدب المشي الصلاة، قال إذا خرج من الصلاة فلا يشبكن بين الصلاة فإنه في صلاة. نعم.
لا يخرج إلا الصلاة.
نعم. إيه نعم.
إذا خرج الأمر من الأمور لم يكن له هذا
الأجر. هذا هو الضحك. نعم. خرج يخرج مثلا للعمل، قال بروح أقضي حاجة أخذ من البقالة ثم أذهب للصلاة. هذا ما ما يصدق عليه أنه يخرج إلى الصلاة. إذا انتهت الحاجة البقالة بدأ ظاهر السنة تبدأ الخطوات. صار اتجاه المسجد. على اتجاه البقالة. نعم.
حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلى في فلاة فاتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة، وساق الحديث.
هذا الحديث في إسناد هلال بن ميمون، قال أحد المعين ثقة، قال أبو حاتم الرازي لين يكتب حديثه، قال ليس بالقوي يعني يكتب حديثه، لكن أبو حاتم الرازي عرف أنه حمره متشدد، ويحفظ المعين متوسط قال إنه ثقة، وعلى هذا فلا بأس بسنده. وفيه فضل صلاة الجماعة وأنها تعدل 25 صلاة يعني للمنفرد، وفيه فضل الصلاة في الفلاة، والمرأة الفلاة في الصحراء، وأنه إذا صلى في الصحراء وأتم الركوع والسجود ضعفت إلى 50 صلاة. والصلاة في فلاة يعني في الصحراء مع أتم الركوع والسجود، وذلك والله أعلم لأنه في الفلاة أبعد عن شوائب الرياء. قال عبد الواحد بن زياد في صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة، والمعنى واحد. في الحديث دليل على أفضلية الصلاة في الفلاة مع اعتبار الركوع والسجود، وأن تعدل 50 صلاة. الحديث خرجه ابن ماجه مختصرا، ظاهر هلال بن ميمون تقريبا هلال بن ميمون توثيق يحيى بن معين من المتوسطين، أما هو حاتم الرازي معروف أنه متشدد.
هلال بن ميمون الجهني أو الهدلي الرملي نزيل الكوفة صدوق من السادسة،
صدوق يعني يكون حديث حسن، يكون الحديث حسن. وأما أبو حاتم الرازي رحمه الله متشدد، ولهذا وثق أحد المعين. نعم نعم سيدك الجماعة
ويعلم
هذا ما يذكر إذا كان في الفلات، أقول إذا كان في الفلات ما يذكر الجماعة، معلوم إن الفلات صحراء والجماعة تكون بعيدة، إلا إذا كان هناك عليها جماعة قريبة لا شك الصلاة في الجماعة ينبغي لها المطلوب، بل يجب إذا كان استطاع الجماعة واجبة، الجماعة واجبة إذا استطاع، إذا قدر الجماعة يجب أن يصلي في الجماعة، وإذا ما قدر صلى في الصلاة له هذا الأجر. لا شك أن واجب الواجب مقدم، هذا في فضل الصلاة في الصلاة إذا لم يجي جماعة وأتم ركوعه وسجودها ولا يراه أحد إلا الله في هذا له هذا الفضل. أما صلاة الجماعة إذا كان يجي الجماعة يجب صلاة الجماعة واجب، يأثم إذا ترك على الصحيح، إذا ترك الجماعة هو يستطيع أثم، لكن إذا لم يجد وصلى في الفلاة وأتم ركوع السجود هذا الأجر. لا لا، الفلاة المقصود منها إذا صلى وحدة الفلاة صار أبعد عن الرياء، وإذا كان معه جماعة ما حصل هذا، زال يعني بعد عن شوائب الرباء يعني كونه وحده ويتم الركوع والسجود. نعم.
باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا إسماعيل وأبو سليمان الكحال عن عبد الله بن أوس عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
نعم. هذا الحديث أخرجه الترمذي، وقال هذا حديث غريب، قال الدارقطني تفرد به إسماعيل بن سليمان الضبي البصري الكحال عن عبد الله بن أوس، وعبد الله بن أوس لين الحديث، والحديث فيه فضل المشي في الظلمة إلى المساجد، وأنه وأن له النور التام يوم القيامة، ولكن الحديث صحيح ولو كان فيه لين، لكن معناه دلت عليه النصوص، دلت عليه نصوص أخرى في فضل المشي في الظلم، وأن المسلم وعوض الله عن الظلم نور يوم القيامة، كما أن من عمل سيئة يعاقب بضدها، فكذلك من عمل حسنة فإنه يضعف، فالشهيد الذي قتل في المعركة يعوضه الله أجسادا خواص الطير يتنعم بواسطتها. فكذلك أيضا من مشى في الظلم عوضه الله نور يوم القيامة، بشر المشي في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والمنافقون يوم القيامة ينكر بهم والعياذ بالله فينطفئ نورهم. هذا في الحديث الترغيب في صلاة الجماعة والحث عليها والصبر على الظلمة والرمضة في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن. نحن الآن نحن ما عندنا ظلمة ولا رمضة، لكن يوجد هذا الظلمة والرمضة في بعض الأماكن وفي بعض الجهات وفي بعض الأزمنة، والأجر على قدر المشقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أجرك على قدر نصبك. نعم.
باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة.
نعم. هذا أصاب أن مفهوم العدد يعني مفهوم اللقب غير معتبر، هذا بعض العلماء قال هذا يحمل على حالة وهذا يحمل على حالة، ولكن العبرة بالعدد الأكثر. فالله تعالى النبي أخبر أولا بخمسة وعشرين ثم أخبر بستة وعشرين بسبع وعشرين، فالعدد الأكثر هو المعتبر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى،
اللهم صل وسلم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن عباس رضي الله عنهما نحوه وزاد: وينفخ فيه، وصححه الترمذي.
صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الماء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما ونحوه وزاد فيه: وينفخ فيه، وصححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن كان يشتهاه أكله وإن كرهه تركه. اتفق عليه. هذا الحديث فيه بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، وأنه بعث عليه الصلاة والسلام ليتم مكارم الأخلاق، فكان عليه الصلاة والسلام من خلقه أنه لا يعب طعاما، يقول هذا مالح حامض خالص، وإنما كان إذا اشتهى أكله وإن كرهه تركه، لأنه إنما يأكل البلغة من الطعام، ولا يكثر الأكل. فكان خلقه عليه الصلاة والسلام أنه لا يعيب. ولكن ليس في الحديث أن النهي عن العيب بالطعام، وإنما فيه أن هذا خلقه عليه الصلاة والسلام، وهو خلق عظيم عليه الصلاة والسلام، لأنه بعث يتم مكارم الأخلاق. وليس في الحديث النهي عن عيب الطعام. وفرق بين من بين قول إن نهى عن عيب الطعام وبين كونه صلى الله عليه وسلم لا يعيب الطعام. فلو ورد كان ينهى عن عيب الطعام لقيل بالمنع، لكن ليس في النبي كان نهى عن عيب الطعام، ولكن كان خلقه أنه لا يعيب الطعام. هذا خلقه عليه الصلاة والسلام، وهذا الأفضل. ولكن إذا لا مانع أن يقول مثال طباخ في كذا وفي كذا حتى يلاحظ في المستقبل، فلا حرج في هذا، وليس فيه نهي. وإنما كان خلقه عليه الصلاة والسلام هكذا لأنه خلقه عالي عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع أن يبين للطباخ ما نقص مما ينبغي لكل الطعام حتى يلاحظ المستقبل. الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. الحديث فيه النهي على الأكل بالشمال، واصل النهي للتحريم إلا بصارف ولا صارف، وإن كان الجمهور عنه للتنزيه لأنه من الأداب، لكن الأصل أنه للتحريم. ويؤيد هذا الحديث الآخر، وأنه من فعل الشيطان: لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بشماله. ويؤيد أيضا الحديث الآخر أن رجل أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له: كل بيمينك. فقال: ما استطعت. قال الراوي: فما منعه الا الكبر. قال الراوي فما رفع إلى فيه، شلت يده في الحال والعياذ بالله عقوبة، وهذا يدل على وجوب الأكل باليمين. لو كان الأكل باليمين ليس بواجب لما شلت عقوبة هذا الرجل، لما شلت يده، ولما شبه الشيطان، الشيطان والتشبه بالشيطان لا يجوز، الشيطان يأكل بشماله، دل على أن الأكل باليمين واجب إلا من عذر، وأن الأكل بالشمال حرام وليس للتزي فقط. حديث الثالث حديث أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا تنفس في الإناء، متفق عليه. ولأبي داود عن أبي عباس رضي الله عنه نحوه وزاد وينفخ فيه، وصح الترمذي يعني فلا يتنفس في الإناء وينفخ فيه، ينفخ يكون مجزوم عطف على الفعل المجزوم بلا إنه، فلا يتنفس في الإناء يعني ولا ينفخ فيه. في الحديث دليل فيه دليل على تحريم التنفس في الإناء وتحريم النفخ فيه. وثبت الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الإناء، وفي رواية أحمد ومسلم نهى عن التنفس في الشراب، وقال إنه أروى وأمرى وأبرى. ومعنى نهى عن التنفس في الإناء يعني في داخل الإناء، في الشراب يعني في داخل الشراب، وإنما تنفس خارج الإناء، يبين القدح أو الإناء أو الكأس من فمه ثم يتنفس، فهذا أروى وأبرى وأمرى، ولا يتنفس في الإناء. وجاء في الحديث الآخر بيان العلة، وهو أنه إذا تنفس في الإناء ربما خرج من فمه شيء من فضلة الطعام أو رائحة النفس فأصابت الشراب فقد ذره على غيره، أو أصاب غيره بمكروه أو بضرر من أثر النفس إذا كان مصاب بشيء بمرض، فدل على أنه على أنه لا يجوز الإنسان أن يتنفس في الإناء، إنه تحريم. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. في اللفظ الآخر في المسلم فلا يتنفس في الشراب يعني في أثناء الشراب في أثناء الإناء، وإنما تنفس خارج الإناء. وإذا تنفس خارج الإناء في اللفظ الآخر فتنفس في الإناء ثلاثا، يعني يبين القدح ثم يشرب ثم يبين القدح ثم يشرب، وذكر العلماء قال فإنه أروى وأبرى وأمرى، أروى يعني من الري، وأبرى وأمرى من استساغة الماء يكون مستسيغ، يستسيغ هو يجد فيه لذة وراحة، وأبرى أيضا من المشقة التي تحصل له. أما الشرب أما التنفس الإناء فلا يجوز، لأنه يتسبب في تقديره على غيره من مخروج شيء من فضلة الطعام أو من وقوع النفس في الماء فيضر غيره. نعم. لا ينفخ، ينتظر، لا ينفخ ولو كان الشيء حار، يصبه في إناء آخر أو في كأس آخر أو ينتظر لا ينفخ، ولو كان خاص، ولو كان خاص حديث عام. يعني انه عن عيب الطعام، كيف ما كان مضاف اليه؟ لا هو ثابت، لكن هذا ليس فيه نهي، ما فيه نهي، الرسول ما نهى، ما قال لا تغيبوا الطعام، إنما أخبر أبو هريرة عن خلقه، خلقه عليه الصلاة والسلام، لأنه بعث يتم كلمة أخلاق، خلق عالي، فإذا صبر لسانه وتحمل هذا الخلق فلا بس، وإن أعابه وأخبر الطباخ فلا حرج، لا حرج فيه. نعم، لا سيما إذا كان ترتب عليه مصلحة، إذا كان عنده ضيوف أو عنده أحد أو عنده، ينبغي أن ينبه أن يتولى صنع الطعام. نعم، في إيش؟
الطعام
نفسه.
يعيد ما كان مصنع
الآدمي وما لم يكن مصنعه. إيش؟ هذا كلام في، نعم، في الطعام الذي يصنع. الكلام في الطعام الذي يصنع. مش الذي ما فيه يصنع. هذا يعني طعام جاهز، شيء فواكه وما أشبهها. هذا ما لا يعيبها، لكن يبين ما فيها. إذا بين ما فيها أو وصف، بين وصفها أو أخبر عن وصفها، هذا ما يلزم منها العيب. نعم، لا ما يفخر، ظاهر الحديث العام من لا يصبر ينتظر، ولو كان ظاهر الحديث ولو كان له واحد. نعم نعم، هذا التنفس، هذا مو في النفخ، النفخ عام. نعم
نعم، أبينا محمد.
إيه لا بس، لكن استعين، لكن كل ينفرد باليسرى، لا ينفرد باليسرى.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه وتركه. متفق عليه. فيه إخبار بعدم عيبه صلى الله عليه وسلم للطعام وذمه له، فلا يقول هو مالح أو حامض أو نحو ذلك. وحاصله أنه دل على عنايته صلى الله عليه وسلم بالأكل، بل ما اشتهاه أكله وما لم يشتهي تركه، وليس في تركه ذلك دليل على أنه يحرم عيب الطعام. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. تقدم أنه من أدلة تحريم الأكل بالشمال، وإن ذهب الجماهير إلى كراهته إلى غير، وقد ورد في الشرب كذلك أيضا، وهو دليل على أن الشيطان يأكل أكلا حقيقيا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه
يأكل أكل حقيقي، لا شك يأكل ويشرب، لأنه نفس مثل بني آدم، يأكلون ويشربون. الأصل الحقيقة، والجن والشياطين هم المردة، مردة الجن. قصة أبي هريرة في الجني الذي جاء يأخذ من الطعام ويحثو وشكى إليه عيالا وأنه محتاج، فالجن يأكلون ويشربون، والشياطين هم المردة، مردة من الجن الشياطين، مثلهم يأكلون. نعم، يأكل ويشرب. نعم،
هذا تشبه بالكافر الذي يأكل في سبع معن.
إيش تشبه؟ إيش
الحديث اللي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الكافر الذي يأكل في سبع معن.
نعم، الكافر هذا حتى من الإنس يأكل في سبع معن. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ثلاثة. متفق عليه. وقد أخرج الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان تنفس في الشراب ثلاثا، أي في إناء الشراب. ورد تعليم ذلك في رواية مسلم أنه أروى، أي أقمع للعطش، وأبرى، أي أكثر برأا لما فيه من الهضم ومن سلامته من التأثير في برد المعدة، وأمرى، أي أكثر مراءة لما فيه من السهولة. وقيل العلة خشية تقديره على غيره، لأنه قد يخرج شيء من الفم فيتصل بالماء فيقدره على غيره. ولأبي داود نحوه عن ابن عباس، أي مرفوعا، وزاد على ما ذكر، وينفخ فيه ويصحيح، وصححه الترمذي. فيه دلالة على تحريم النفخ في الإناء. وأخرج الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاه أراها في الإناء، فقال: اهرقها
قال فإني لا أروع من نفس واحد. قال فآبن القدح عن فيك ثم تنفس. وفي الشرب 3 مرات من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا أي شرابا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم. وفاد أن المرتين سنة وفاد أن المرتين سنة أيضا. نعم قد ورد النهي عن الشرب من فم السقاء فأخرج الشيخان من حديث ابن عباس
يعني ثلاث يعني يكون يتنفس مرتين يعني سنة. وهو أيضا سبب في الري هذا الرجل الذي سأل أنه لا يرى قال أبن القدح يعني يشرب ثم يبين الإناء ثم يشرب ثم يبين ثم يشرب وهكذا. هذا أروى وأروى وأبرى يعني أقمع لهذا العطش وأدعى إلى الاستساغة وآمن من العاقبة. نعم
الشرب وقفا
فيه خلاف الصواب أنه لا بأس به جائز إلا أن الشرب جالسا أفضل لأن النبي نهى عن الشرب قائما وشرب قائما في حجة الوداع لما جاء إليهم ويسقون شرب قائما فصرف النهي عن الكراهة التحريم إلى الكراهة تنزيه. فالشرب جالسا أفضل والشرب قائما جائز وهذه قاعدة من النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله صار نهي للتنزيه وإذا أمر بشيء ثم نعم إذا أمر بشيء ثم فعله صار الأمر ليس الوجوب بينه والاستحباب. والمسألة فيها خلاف لكن هذا متمشي مع القاعدة الأصولية وهذه قاعدة معروفة وعليها جمع منها العلم. ابن القيم رحمه الله في سد المعاد مع جلالة قدره رأى أن الشرب قائما لا يجوز أخذ بالحديث النهي عن الشرب قائما قال له للتحريم كان ما جمع بين النصوص في هذا. نعم
نعم قد ورد النهي عن الشرب من فم السقاء فأخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فيه السقاء. وأخرج من حديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. زاد في رواية واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. وقد عارضه حديث كبشة قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته أي أخذته شفاء نتبرك به ونستشفي به. أخرجه الترمذي وقال حسن غريب صحيح. وأخرجه ابن ماجه وجمع بينهما بأن النهي إنما هو في السقاء الكبير والقربة هي الصغيرة أو أن النهي للتنزيه لئلا
وجمع بينهما
بأن النهي إنما هو في السقاء الكبير والقربة هي الصغيرة أو أن النهي للتنزيه لئلا يتخذ الناس عادة دون الندرة. وعلة النهي أنها قد تكون فيه دابة فتخرج إلى في الشراب في الشارب فيبتلعها مع الماء كما ورد أنه شرب رجل من فيه السقاء فخرج في نحية. وكذلك ثبت النهي عن شرب قائمة فأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي.
إيش وقد ورد إيش أما اختناث الأسقية هذا الحديث عامة عن اختلاف الأسقية وعن الشرب الأسقية. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هي على القاعدة أنه إذا فعل شيئا يكون نهي للتنزيه كما ذكر المؤلف. لكن الأقرب والله أعلم أن هذا يكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني قضية عين فعلها لأسباب ولهذا قطعت الفم فمن قلبه تستشفي به وكونه خرج الدابة من أصابت رجل هذا يدل على بقاء النهي وأنه النهي فنهي عن الشرب من فم القربة وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قضية عين لأسباب يقتضي ذلك بدليل أن قصة الرجل الذي شرب من فم القربة فخرج الدابة خرجه وأصابته. نعم. ها؟ ها؟ إذا هذا ليس كالسيقان، لكن هذا في تفصيل، إن كان خاص به فلا بأس يعني، أما إذا كان خاص به فقد يقدره على غيره، وقد يكون بعض الناس مثلا يتأثر، إذا كان مشترك فلا ينبغي، وإذا نصف في كأس. نعم. ها؟ إيه؟ لا، القول المقدم القاعدة أن إذا قال شيئا ثم فعله يكون النهي ليس للتحريم بل يكون للتزيه، لكن هذا فيه عرضة دليل آخر، وهو قصة الرجل الذي شرب ثم خرجت دابة حية أصابته.
وكذلك ثبت النهي عن الشرب قائما، فأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقي أن يتقيأ. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه: زجر عن شرب قائما قال قتادة: قلنا في الأكل، قال: أشد وأخبث. ولكنه عارضه ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وفي صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه شرب قائما وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني. وجمع بينهما لأن النهي للتنزيه فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لجواز ذلك، فهو واجب في حقه صلى الله عليه وسلم لبيان التشريع، وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم مثل هذا في صور كثيرة. وأما التقيؤ لمن شرب قائما فإنه يستحب للحديث الصحيح الوارد بذلك، وظاهر حديث التقيؤ أنه يستحب مطلقا لعامد وناس ونحوهما.
وأما التقيؤ
لمن شرب قائما فإنه يستحب للحديث الصحيح الوارد بذلك، وظاهر حديث التقيؤ أنه يستحب مطلقا لعامد وناس ونحوهما. وقال قاضي عياض: إنه من شرب ناسيا فلا خلاف بين العلماء أنه ليس عليه أن يتقيأ. نعم، ومن آداب الشرب أنه إذا كان عند الشارب جلساء.
هذا الناس معفوعة، كيف يقول تقيأ ناسيا؟ والأقرب أن التقيؤ منسوخ، الأقرب أن التقيؤ منسوخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من تقيأ من شرب قائما بالتقيؤ، وعلى هذا يجمع بينهما بأن الشرب قائما جائز، الشرب قائما جائزا، والشرب جالسا أفضل. وأما النهي عن التقيؤ والأمر بمن شرب قائما بالتقيؤ، على قول أنه منسوخ، أن هذا كان أولا. نعم،
لكن أفضل.
نعم، فلا يمر لسبب التقيؤ، لا سيما بعد الحديث الآن ظاهر الآن في أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فلا يمر الشرب قائما بالمتقيؤ لأنه جائز، فعلى أمرا جائزا فكيف يمر بالتقيؤ؟ هذا منسوخ التقيؤ قبل أن يشرب قائما عليه الصلاة. ثم قول شاه أنه يستحب التقيؤ للناس والعامد والجهة ليس بظاهر، شغله يستحب. ها؟ ايه ثم فلا. نعم، كيف الآن يرى أنه جائز ثم ويأمر بالتقيؤ؟ شو أما التقيؤ إيش؟
وأما التقيؤ لمن شرب قائما فإنه يستحب للحديث الصحيح الوارد بذلك، وظاهر حديث التقيؤ أنه يستحب مطلقا لعامد وناس ونحوهما. وقال قاضي عياض: إنه من شرب ناسيا فلا خلاف بين علماء أنه ليس عليه يتقيأ.
نعم، حتى ولو عامدا لا ليس عليه التقيؤ، انتهى التقيؤ، انتهى، لأنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما ولم يتقيأ، فكيف يتقيأ غيره؟ نعم.
لكن يقال الشرب قائما جائز مع الكراهة أو
لا؟ الشرب قائما جائز والنهي محمول على التنزيه. يعني الشرب جالسا أفضل والشرب قائما جائز وتركه أولى. تركه أولى تركه أفضل. ترك الشرب قائما أفضل مع الجواز، والشرب قائما أفضل. كنا هي للتنزيه والشرب قائما لبيان الجواز. ها؟
ما يقال
له؟ قال التنزيه، لأن عمل من نهي التنزيه مكروه. كان التنزيه، كان التنزيه ما ليس في إثم، ليس في إثم. ها.
ومن آداب الشرب أنه إذا كان عند الشارب جلساء وأراد أن يعمم الجلساء أن يبدأ بمن عن يمينه، كما أخرج الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أنه أعطى صلى الله عليه وسلم القدح فشرب وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، وقال عمر أعطي أبا بكر يا رسول الله، فأعطى الأعرابي الذي عن يمينه، ثم قال الأيمن فالأيمن. وأخرج من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر أو أصغر قوم هو عبد الله بن عباس والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن أن أعطيه الأشياخ؟ فقال ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا يا رسول.
ما كنت لأوثر إيش؟
فقال ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. ومن مكروهات الشرب أن لا تشرب من ثلمة القدح، لما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح. انتهى.
يعني لك في كسر، يعني إذا ربما إذا شرب من الثلمة قد ينساب الماء على ثيابه. نعم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى، وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله، إذا استأجر إنسان أرضا بدراهم يريدها للزراعة وزرعها وأصاب الزرع جائحة سماوية.
إيش وأجابه؟
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، إذا استأجر إنسان أرضا بدراهم يريدها للزراعة وزرعها وأصاب الزرع جائحة سماوية، بحيث لم يحصل منها إلا ثلث ما يحصل منها في العادة، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالجمهور يقولون تثبت الدراهم في ذمة المستأجر.
هذا إيش وضع الجوائح؟ إيش وأجاب؟ وأجاب.
قال عفى الله عنك، وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله، إذا استأجر إنسان أرضا بدراهم يريدها للزراعة وزرعها وأصاب الزرع جائحة سماوية، بحيث لم يحصل منها إلا ثلث ما يحصل منها في العادة، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالجمهور يقولون تثبت الدراهم في ذمة المستأجر ولا يسقط منها شيء. وأما الشيخ تقي الدين فاختار ثبوت الجائحة، وأنه يسقط من الأجرة بقدر الجائحة الخارجة عن العادة، وهذا هو الذي عليه الفتوى اليوم. وأجاب الشيخ،
هل تسمى مسألة وضع الجوائح؟ مسألة وضع الجوائح، هل توضع الجائحة؟ يستأجر إنسان أرض يريدها للزراعة ثم زرع وأصابته جائحة وذهب الزرع، منين يسلم الدراهم؟ منين يسلم الأجرة؟ يسلمه من الثمرة. الثمرة الآن جاءت صارت جائحة. الشيخ الإسلام وجواري عظيم أحمد يقول توضع الجوائح، والجمهور يقولون هذه أجرة، استأجر يسلم الأجرة، موضع الجرح هذا قضاء وقدر الجائحة الإصابة. هذه تسمى مسألة وضع الجوائح. ومثله إذا اشترى الإنسان ثمرة النخلة وصار يخرفها كل يوم يخرفها، ثم جاءت جائحة وأصابته ذهبت الثمرة كلها، جاءت جائحة في الليل كذا، فهل يرجع على صاحب البستان بالقيمة أو لا يرجع؟ وهذه وضع الجائحة بعد يعني بعد النضج، أما لو كان البيع قبل النضج هذا ما في خلاف منه، أو لا يجوز بيع ثمرة قبل النضج فهذه يعني هذه المسألة كذلك. فالأقرب في هذه الحالة أنه يرجع على المشتري، لأن الثمرة الآن ما استفاد منها بقدر ما ذهب، يعني يرجع عليه بقدر ما ذهب من الثمرة. نعم لا ما تكون على البائع، يرجع على البائع بقدر ما ذهب من الثمرة.
أحسن الله عليك. وأجاب الشيخ صالح بن محمد الشتري رحمه الله: إذا أوجرت الأرض فلم تنبت أو غرق زرعها أو تلفت بجراد أو حرق ونحوه، فالمذهب عند علماء الحنابلة أن الأجرة لازمة ولو تلف ما استؤجرت له، وشيخ الإسلام رحمه الله وأتباعه يرون دخولها في حكم وضع الجوائح، وأفتى بها شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن فوضع أجرة الحوانيت في الرياض مدة تعطلها في أيام الحرب. قال عفى الله عنك: وأجاب الشيخ صالح بن محمد الشتري رحمه الله: إذا أوجرت الأرض فلم تنبت أو غرق زرعها أو تلفت بجراد أو حرق ونحوه، فالمذهب عند علماء الحنابلة أن الأجرة لازمة ولو تلف ما استؤجرت له، وشيخ الإسلام رحمه الله وأتباعه يرون دخولها في حكم وضع الجوائح، وأفتى بها شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن فوضع أجرة الحوانيت في الرياض مدة تعطلها في أيام الحرب.
أيام الحرب؟
نعم.
وعلى هذه مسألة وضع الجوائح، الشيخ الإسلام يقول: إذا استأجر الإنسان أرض ثم غرقت الأرض أو أصابتها جائحة أو كلف الزرع جراد ما يكون عليه أجرة، لأنه ما عند شيء يسلم الأجرة، والجمهور الحنابلة يرون عليه الأجرة، هذه أجرة استأجرها فعليه أن يدفع الأجرة، كون أصابتها جائحة هذا قضاء وقدر. والشيخ عبد الرحمن الحسن كذلك الحوانيت في الرياض لما تعطلت تكاكين ما أجرهم بالأجرة في وقت الحرب، ما وجد أحد يستأجرها فلم يجزهم بالأجرة، لأنه يعني ليس عندهم دخل، من يسلمون الأجرة؟ نعم.
أحسن الله عليه. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ببطين رحمه الله: وأما ثبوت الجائحة في إجارة الأرض ونحوها فاختيار الشيخ تقي الدين معلوم لديكم، وأكثر العلماء على خلافه. قال في المغني: فإن استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر، نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا، لأن المعقود عليه منافع الأرض ولم
قال إيش قال في المغني؟
قال عفى الله عنه: قال في المغني: فإن استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر، نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا، لأن المعقود عليه منافع الأرض ولم تتلف، وإنما تلف مال المستأجر فيها فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثيابا فتلفت الثياب فيها، انتهى.
قال في المغني
قال عفى الله عنه قال في المغني: فإن استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر، نص عليه أحمد ولا
فلا شيء على المؤجر،
فلا شيء على المؤجر،
يعني المؤجر ما شيء لا شيء عليه، وإنما المستأجر يسلم الأجرة كاملة، يعني لا شيء على المؤجر، المؤجر ما تسبب، لكن العبارة مهمة، لو قال فلا شيء على المستأجر فلا شيء من، لو قال فلا شيء على المستأجر يعني من الأجرة، نعم فلا شيء على المؤجر. نعم.
سلام. قال: نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا، لأن المعقود عليه منافع الأرض ولم تتلف، وإنما تلف مال المستأجر فيها فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثيابا فتلفت الثياب فيها، انتهى. فظاهر قوله فلا شيء على المؤجر يتناول الأجرة وغيرها، لكن قال في الاختيارات لما ذكر إثبات الجائحة في أجرة الأرض، وبعض الناس يظن أن
في المؤجل يتناول إيش؟
يتناول الأجرة وغيرها، لكن قال في الاختيارات لما ذكر إثبات الجائحة في أجرة الأرض، وبعض الناس يظن أن هذا خلاف ما في المغني من الإجماع، وهو غلط، فإن الذي في المغني أن نفس الزرع إذا تلف يكون من ضمان المستأجر صاحب الزرع، لا يكون كالثمرة المشتراة، فهذا ما فيه خلاف، وإنما الخلاف في نفس أجرة الأرض ونقص قيمتها، فيكون كما لو انقطع الماء عن الرحى، انتهى. وقد ذكر الشيخ عن اختياره أنه خلاف ما رواه عن أحمد، ولم يحكي صاحب الإنصاف إثبات الجائحة في صورة الإجارة عن غير الشيخ إلا ما حكاه عن أبي الفضل بن حمزة في الحمام، وفرق الأصحاب بين الثمرة المشتراة. وقد ذكر الشيخ عن اختياره أنه خلاف ما رواه عن أحمد، ولم يحكي صاحب الإنصاف إثبات الجائحة في صورة الأجرة عن غير الشيخ إلا ما حكاه عن أبي الفضل بن حمزة في الحمام،
في الحمام
أو في الحمام عفى الله عنك. وفرق الأصحاب بين الثمرة المشتراة وبين الأجرة بأن المعقود عليه في الإجارة نفع الأرض، فالتالف غير المعقود عليه، والمعقود
وفرق الأصحاب
قال عفى الله عنك وفرق الأصحاب بين الثمرة المشتراة وبين الأجرة بأن المعقود عليه في الإجارة نفع الأرض، فالتالف غير
المعقود عليه
بأن المعقود عليه في الإجارة نفع الأرض،
نعم،
فالتالف غير المعقود عليه، والمعقود عليه في الثمرة المشتراة هو نفس الثمرة فهي التالفة، والله أعلم.
يعني فرق بينما إذا أجر أرضا ثم زرعها فصاب الزرع جائحة، هذا عليه، هذا عليه لأن المعقود عليه منفعة الأرض وهم معقود الثمرة، بخلاف ما إذا اشترى ثمرة نخلة ثم أصابت الجائحة فإنها توضع الجائحة لأن المشترى نفس الثمرة. نعم،
أحسن الله عليك. قال والذي نعتمده في المسألة هو الإلزام بجميع الأجرة إن تعذر الصلح بين الخصوم. وأجاب أيضا وأما مسألة الجائحة في الإجارة فالشيخ تقي الدين رحمه الله يقول بثبوت الجائحة في الإجارة للأرض ونحوها كما ثبت في الثمرة المشتراة بنص الحديث، وأكثر العلماء يفرقون بين الصورتين على خلاف ما قاله الشيخ، وهو الذي نفتي به، أعني بقول أكثر العلماء. وأجاب أيضا الشيخ عبد الله بن برطين رحمه الله وأما مسألة الجائحة في الإجارة فالشيخ تقي الدين رحمه الله يقول بثبوت الجائحة في الإجارة للأرض ونحوها كما ثبت في الثمرة المشتراة بنص الحديث، وأكثر العلماء يفرقون بين الصورتين على خلاف ما قاله الشيخ
نعم، يفرقون بين الجائحة في الثمرة فيثبتونها، والجائحة في الأرض المستأجرة فلا يثبتونها. نعم،
فلين. قال وهو الذي نفتي به، أعني بقول أكثر العلماء. وسئل عن الأجير الخاص هل يستنيب، فأجاب وأما الأجير الخاص فكلامهم صريح في أنه لا يستنيب مطلقا، وعبارتهم وإن كانت الإجارة على عينه في مدة أو غيرها فمرض لم يقم غيره مقامه، لأن الإجارة وقعت على عمله بعينه لا على شيء في ذمته، أشبه ما لو اشترى معينا لم يجوز أن يدفع إليه غيره ولا يبدله. وأما الاستئجار للرعي فصرح
الأجير الخاص هو الذي يشترط أن يبشر العمل بنفسه، بخلاف الأجير العام فإن يبشر العمل بعماله، مثل شخص استأجر شخصا قال أريد استأجر شخص خياط يخيط لي الثوب هذا بنفسه، هذا أجير خاص فلا يعطيه غيره يخيطه، فإذا مرض فلا يقوم غيره ما ليس له أجرة، بخلاف الأجير العام الموجود الآن خياط يأخذ منك لكن عنده خياطين يوزع عليهم
هو يشرف يشرف عليهم فقط، هذا سوى هذا الأجير العام. الأجير العام ما يشترط أن يباشر العمل بنفسه، إنما يباشر غيره. أما الأجير الخاص أن تستأجر نفسه يقول أنا ما أنا أريدك أنت خياطك الخاص، أنا ما أعرف غيرك، أنت لا تتولى بنفسك لأني عارف خياطك جيدا. هذا إذا تولاه غيره فلا يصح، فلا لا يكون له أجر، لا بد يتولاه بنفسه. هذا الأجير الخاص الذي يشترط أن يتولى العمل بنفسه، والأجير العام لا يشترط أن يتولى بنفسه. نعم
سن الله عليك. وأما الاستئجار للراعي فصرحوا بأنه لا يصح العقد في الراعي إلا على مدة معلومة، لأن العمل فيها لا ينحصر، وتعريفهم الأجير الخاص بأنه من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعها في جميعها، مرادهم جميع نفعه لا بعضه، لأنهم صرحوا بأنه إذا لم يستحق جميع نفعه في جميع المدة فهو مشترك. قال في الشرح: فالخاص هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها، كمن استأجر لخدمة أو خياطة أو رعاية شهرا أو سنة.
قال في الشرح:
فالخاص هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها، كمن استأجر لخدمة أو خياطة أو رعاية شهرا أو سنة، سمي خاصا لأن المستأجر يختص بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس، والمشترك الذي يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب أو بناء حائط أو حمل شيء إلى مكان معين. والمشترك الذي يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب أو بناء حائط أو حمل شيء إلى مكان معين أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها كالكحال والطبيب، سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمال الاثنين في وقت واحد ويعمل لهم فيشتركون في منفعته، فسمي مشتركا لاشتراك في منفعته، انتهى. فهذا صريح في تعريف الخاص بأنه الذي يختص مستأجره بجميع نفعه في مدة الإجارة، وأنه إذا لم يستحق جميع نفعه ولو كان على مدة فهو مشترك. وتسمية أحدهما خاصا والآخر مشتركا صريح في ذلك. وقال في الإقناع وشرحه: الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن بأن استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة يوما أو أسبوعا ونحوه، يستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدر نفعه فيها، لا يشركه فيها أحد، فإن لم يستحق نفعه في جميع الزمن فمشترك، إلى أن قال: والأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط أو على عمل في مدة لا يستحق نفعه في جميعها كالطبيب والكحال. والأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط أو على عمل في مدة لا يستحق نفعه في جميعها كالطبيب والكحال، أو يتقبل الأعمال لجماعة في وقت واحد يعمل لهم يشتركون في نفعه، فلذلك سمي مشتركا، انتهى. فدل كلامهم على أنه إذا استأجر واحد أو جماعة رجلا ليرعى لهم عددا معلوما من الماشية شهرا أو سنة ونحو ذلك، فهذا خاص كإجارة موسى عليه السلام نفسه المدة المذكورة. فدل كلامهم على أنه إذا استأجر واحد أو جماعة رجلا ليرعى لهم عددا معلوما من الماشية شهرا أو سنة ونحو ذلك، فهذا خاص كإجارة موسى عليه السلام نفسه المدة المذكورة، وكاستئجار البدوي من يرعى.
هذا استأجرني 8 حجج 8 سنوات يرعى الغنم موسى. نعم
عفى الله عنك. وكاستئجار البدوي من يرعى إبله أو غنمه سنة أو نحوها، لأنه يختص بنفعه في تلك المدة. ودل على أنه إذا دفع قروي إلى بدوي ناقته ليرعاها سنة ودفع إليه آخر ناقتين ودل على أنه ودل على أنه إذا دفع قروي إلى بدوي
قروي
حسن الله ودل على أنه إذا دفع قروي إلى بدوي ناقته ليرعاها سنة ودفع إليه آخر ناقتين ودفع إليه آخر نحو ذلك أن هذا مشترك لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت لا يختص بنفعه واحد لأنه يأخذ لمن شاء ماشيته ليرعاها في تلك المدة وكون عمله مقدرا بمدة لا يخرجه عن كونه مشتركا كما صرحوا به
وكون عمله
عفى الله عنك مقدرا بمدة لا يخرجه عن كونه مشتركا.
نعم كان المشترك هو الذي يشترك مع غيره يعني يستأجره إنسان ويستأجره آخر هذا يعطيه وهذا يعطيه ولا يكون خاصا إلا إذا اختص بشخص واحد كان يستأجره شخص يعني يبني هذا البيت في هذه المدة ولا يأخذ بيتا آخر فإن أخذ بيتا آخر صار مشترك وكذلك أيضا لا يولي أحدا غيره يكون هو الذي يشتغل بنفسه ولا يتقبل أي عمل هذا الجيل الخاص فإن كان يتقبل معه بيت آخر أو كان يساعده أحد لم يكن مشترك خاصا بل هو مشترك. نعم
عفا لك
إيه هو المخصص يعمل شخص بنفسه عملا في مدة معينة. نعم
أحسن عليك. وأما قولهم في الأجير المشترك لا أجرة له فيما عمل حتى يسلمه لربه معمولا فالذي نرى ونعمل به في حال رعاة الإبل كمعاملة الحضر مع البدوي اليوم فالذي يأخذ الإبل للناس ليرعاها ويقوم عليها أنه لا يستحق شيئا ما لم يسلمها لربها لأنه مشترك فلو هلكت قبل تسليمها لربها لم يستحق شيئا انتهى. وأما قولهم في الأجير المشترك لا أجرة له فيما عمل حتى يسلمه لربه معمولا فالذي نرى ونعمل به في حال رعاة الإبل كمعاملة الحضر مع البدو اليوم فالذي يأخذ الإبل للناس ليرعاها ويقوم عليها أنه لا يستحق شيئا ما لم يسلمها لربها لأنه مشترك فلو هلكت قبل تسليمها لربها لم يستحق شيئا انتهى. وأجاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وأما الأجير إذا صار الخلل منه فلا أجرة له.
بعيد الباب
ذكر عدد أجل الباب فلانك.
طيب
أحسن الله عليك. هذه بعض الأسئلة
شو المهم منها
فلانك. هذا الأسئلة من الإمارات. يقول هذا السائل عفى الله عنك أبو حميد يقول فضيلة الشيخ يقول ابن خلدون حول وحي جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم كصلصلة الجرس بأنه أشد من تمثله له ببشر وذلك لأنه انسلاخ من البشرية الجسمانية واتصال بالملكية الروحانية والحالة الأخرى عكسه
بأنه
أشد من تمثله له ببشر وذلك لأنه انسلاخ من البشرية الجسمانية واتصال بالملكية الروحانية والحالة الأخرى عكسها لأنه انتقال الملك من الروحانية المحضة إلى البشرية الجسمانية فما توجيه فضيلتكم لهذه المقولة.
يعني أقارن بين حالتين من حالة النحو حالة الوحي بخصوص الوحي يأتي على حالات منها أن يتمثل له بشرا رجل يكلمه ومنها أنه يسمع كصلصة الجرس فلا يتمثل ولا يراه هذا أشد صلصة الجرس قال وهو شده علي طيّن النبي قال وهو شده علي فيصم عني وقد وعيت ما قال ومنها أن يتمثل لي الملك بشرا فيكلمون. لا شك أن الحادث الأولى يكون غورك ينسلخ من بشريته, يعني يقارن بين حالتين, حالة يتمثل الملك بشر هذه خفيفة حالة, وحالة يبقى الملك على صورة الملكية والخاطب خطاب قوي فيكم مثل صورة صورة الجلالة, هذا عشر الثالث. نعم
أحسن عليك. هذا السائل توفيق عفى الله عنك من الجزائر, هو تاجر بيع أقراص برامج كمبيوتر ويذكر أن السوق الجزائري ليس فيه إلا أقراص منسوخة, فهل يجوز بيعها حتى تتوفر الأقراص الأصلية؟
لا, هذه عند الإفتاء على السائل وجهها الإفتاء في المملكة العربية السعودية. نعم
عفى الله عنك. هذا السائل ضياء من مصر يذكر أنه طبيب أسنان, فيقول عفى الله عنك بما تزول الخلوة بين الطبيب والمرأة؟
لابد أن يكون معهم ثالث تزول به الريبة, ثالث من غير ريبة, يعني كم معهم امرأة أو رجل ثالث الخلوة, لكن ينبغي المرأة إذا كان علاج أسنان يكون معها وليها يلاحظها مدام علاج, أما مسألة الخلوة تزول بثالث يعني جلوس, أما كونه الآن يباشر العلاج ما يكون معها وليها عشان يلاحظها. نعم
عفى الله عنك. يقول كذلك الأمرد, هل يأخذ حكم المرأة في الخلوة؟
إذا كان يخشى من الفتنة نعم, العلماء ألحق الأمراض المرأة إذا كان ولسم إذا كان السيم, إذا كان يخشى من الفتنة يفتتن به نعم, ينبغي أن يتحرز. نعم
يقول عفى الله عنك, هل هناك ضرورات تجوز للطبيب المسلم أن يكشف على الأجنبية عنه؟
إذا لم يجد طبيبة الضرورة لا بأس, أما إذا وجد طبيبة فلا ينبغي, ينبغي أن تعالج عند المرأة تعالج عند المرأة والرجل عند الرجل. نعم
عفى الله عنك. هذا يقول أني ابتليت بسلس غريب نوعا ما, حيث أني عندما أدخل الخلاء لقضاء الحاجة ومن ثم أتوضأ وأذهب إلى الصلاة, وأثناء الصلاة عند أول حركة أثناء ركوعي أو سجودي تنزل قطرات من البول, فماذا علي أن أفعل عفى الله عنك؟
عليك أن تقطع الصلاة وتغسل ما أصابه من ثوبك وتوضأ وتعيد الصلاة, إلا إذا كان هذا مستمر, إذا كان هذا مستمر كل ما ركعت هذا في تفصيل, العلماء ذكروا هذا أن من أصابه السلس راكع فلا يركع يومي إذا كان هذا مستمر يومي, وكذلك إذا كان يصيب السلس ساجدا, أما إذا كان مستمر هذا القيام والركوع والسجود ولا ينقطع فهذا يتوضع بعد دخول الوقت ويتحفظ ويصلي على حسب حاله, لكن ما دام أنه في بعض الأحيان يأتي إذا أصابه تحقق قطع الصلاة وتوضأ وغسل ما أصابه وعاد الصلاة. نعم
عفى الله عنك. هذا السائل أبو موضي من أمريكا يقول يسأل عن حكم الظهور في التلفاز من أجل الدعوة,
يعني المسألة فيها خلاف بين العلماء المعاصرين, منهم من رأى الظهور لأجل الدعوة وأن هذه مصلحة ومفسدة التصوير مفسدة مغمورة, ومن العلماء توقف وقال ورأى أن التصوير مفسدة تمنعه من الخروج في التلفاز على حسب اجتهاد طالب العلم. نعم
عفى الله عنك. يسأل عن قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر, هل هي صحيحة؟
نعم صحيحة, إذا ثبت كفره, فمن لم يكفر اليهود والنصارى وقال اليهود ما أكفرهم أو قال اليهود على حق فهو كافر, من لم يكفر بشرط أن يكون معلوم كفره, معلوم ما في إشكال ما في شبهة, إذا كفره معلوم بدون شبهة ولا مكفر وما عنده شبهة في كفر كفر, أما إذا كان لا ما يكفره لأنه متوقف ما يدري هل فعل كفرا أو لم يفعل كفرا, في هذا الحال معذور للتوقف. نعم
عفى الله عنك. يقول هل الكلام في أهل البدع وأهل الفسق داخل ضمن الفتوى أم داخل في ضمن الرواية؟
هذا في تفصيل, كان في رواية تكلم, كان في رواية كان يروي ومحدث فيكون ضمن الرواية, وإن كان يسأل عن مجالستهم أو الحديث معهم هذه فتوى. نعم
هذا السائل أحد المسلمين في أمريكا عفى الله عنك يقول أن هناك مبنى استري ثم تم تحويله إلى مسجد. ويقول أن هذا المسجد يصلي فيه عدد المصلين وأنه يرى على بعض المصلين أخطاء، فهل لو تركهم عليه ذنب؟
ما هي هذه الأخطاء؟ إذا كان أخطاء ما تخل بالصلاة ولا تخل بالعقيدة ينبههم. أما إذا كان تخل بالعقيدة يعني يكون مشركين فلا يصلي معهم، أو خلل تبطل الصلاة هذا، ولا سيما إذا كان الإمام أو كان عدد قليل وكلهم واحد أو اثنين كلهم عليهم خلل في الصلاة تبطل الصلاة فلا يصلي معهم. نعم.
عفى الله عنك. يقول: شخص كان يسرق المال وينسخ بهذا المال كتبا دينية من الإنترنت وتاب، فهل يجوز له الانتفاع بهذه الكتب؟
ينتفع ويخرج ما يقابلها في المصالح العامة إلا إذا كان يعرف أصحابها يعطيهم يدفع إليهم. نعم.
عفى الله عنك. هل تصح هبة الوالد لابنه إن لم يعدل بين أبنائه؟
نعم، لكن يجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع ويساوي بين أولاده، أو يعطي كل واحد من أولاده مثلها، وإلا يرجع فيها، يجب عليه أن يرجع. نعم.
السؤال الأخير عفى الله عنك. هذا سائل يطلب منكم النصيحة له وهو مقبل على الزواج وهو متردد في اختيار هذه الزوجة.
نسأل الله له التوفيق والتسديد. عليه أن يكون متردد يسأل يشاور، يسأل عن دينها وعن خلقها حتى يقدم، ثم يستخير ربه. إذا شاور واستخار وانشرح صدره وأخبر أيضا كلمة ويشرح بأنها امرأة صالحة فليقدم. وفق الله جميعا.